مشاهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. لسنا هنا من دعاة الحزبية أو التفرق أو الطائفية التي ما حلت بأرض إلا مزقتها وجعلتها قطعة من صخر على الأرض. فالتاريخ يشهد أن الشيعة هم من فرقوا الأمة وجعلوها أحزابا، ثم صاروا هم إلى أحزاب، منهم الغلاة ومنهم المعتدلون. وعلى مر التاريخ لا يوجد أرض عاش عليها الشيعة ونما فيها التشيع لم تشهد عنصرية الشيعة وخياناتهم واستعدادهم لممالأة الأعداء والوقوف بجانب العدو ضد أهل السنة. وأسوار بغداد شاهدة على خيانتين شيعيتين. الأولى هي خيانة الشيعة للخلافة العباسية التي أكرمتهم ورفعت من خسيستهم وجعلتهم أصحاب مناصب. أما الثانية فهي خيانتهم للإسلام والعروبة وفتح منافذ العراق وأبوابها للأمريكان ليدمروها، ثم إلى حرب طائفية تتناحر فيها أطياف مختلفة وأعراق متفرقة. ومن قبل شهدت كربلاء على خيانة الشيعة لإمامهم الحسين الذي يكره أهل السنة قاتليه ويبغضونهم. وقد كانت خيانة الشيعة خذلان الإمام وتركه في ساحة المعركة وحيدا، كما خانوا أباه عليا رضي الله عنه من قبل وخذلوه. وبينه وبين أبيه كانت الخيانة للسيد الصبط الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا شهدت الأقلام الشيعية، وأسوأ من هذا اعتراف المصادر الشيعية بخيانات سلفها وتبريرها لهم، وهو ما يتضح من خلال سطور مؤرخيهم وثناء آيات قم وملالي مشهد على فعل الطوسي وابن العلقمي وغيرهما ممن اختاروا ضرب الخبث والخيانة فسلكوه ومالأوا التتر والصليبيين ودلوهم على عورات المسلمين، ومن قبل عملوا على الإرجاف ونشر الشائعات وتهويل قوة العدو في مقابل قوة المسلمين. وهو مشهد متكرر في كل زمن لا ينكره ذو لب ولا من قرأ سطرا من التاريخ إلا أن يكون صاحب هوى أو قليل العقل ناقص الدين. ومن قلب أوراق التاريخ وقرأ سجلاته تيقن أن غلاة الشيعة قد تلوثت أيديهم بدماء المسلمين عبر التاريخ، وأن خياناتهم لم تكن فردية بل تجاوزت ذلك إلى خيانات جماعية من فرق ودول تحالفت مع أعداء الإسلام، أو تأولت هذه الدول بنفسها معاول الهدم حين ملكت زمام الأمور في ديار المسلمين. وبغداد شاهدة تروي قصة التتر قديما ثم التتر الجدد من أصحاب العمامات السوداء حديثا، وبجوارها أنين الشام وأهلها، وبينهما تروي الحروب الصليبية قصة دامية من الخيانة التي توضرت فيها اليد الشيعية بالدم السني عبر خيانة الأمة لصالح الصليبيين والباطنية. ذلك أن الشيعة غدر وخيانات عبر التاريخ إلا معتدلوهم وهم قلة قليلة. وفي هذه الحلقة مشاهدة الكرام نتحدث عن تلك العقدة، عقدة كراهية الشيعة للسني، أسبابها ومظاهرها، من خلال عرض عقائدي تاريخي. معنا ومعكم ضيفنا المؤرخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي. لك تحشر.
مرحبا أستاذ محمد، مرحبا مشاهدين الكرام.
أعتذر على الإطالة في المقدمة لكن كانت ولا بد. شكرا لك. طيب قبل أن ندخل في صلب الحلقة، أنت تقول إلا معتدلوهم هم قلة قليلة، ماذا تقصد بمعتدليهم؟
طيب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم يعلمنا أن هناك مقارنات بالنسبة، يعني مقارنات نسبية مش مقارنات مطلقة. فالله سبحانه وتعالى لما قال إنه من كيدكن ثم قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، المقارنة المطلقة هنا لا تجرى، فلا يقال مثلا إن كيد النساء غلب كيد الشيطان، لأنه لا يصح بحال من الأحوال، الشيطان معه الكيد والشر المحض، لكن النساء يعني فيهن المؤمنات وفيهن المسلمات ولهن كيد يغلب كيد الرجال، فكيد النساء هو كيد عظيم بالنسبة لكيد الرجال لا لكيد الشيطان. أما كيد الشيطان فإنه كيد ضعيف إذا استعان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. هنا إذن كيد الشيطان بالمقارنة بكيد الإنسان المؤمن كيد ضعيف، وكيد النساء بالنسبة لكيد الرجال هو كيد أشد وأعظم. كذلك المسألة، نحن نقول المعتدلون من الشيعة والمتطرفون أو الغلاة من الشيعة بالنسبة للشيعة لا بالنسبة لأهل السنة. بمعنى
يعني تقصد المعتدل داخل الصف الشيعي، رجع عايش مثلا في برا في ألمانيا في بتاع، فقال لك الإسلام كله ولا يزميش مثلا. مثلا
المعتدل من الشيعة هو السني، لأن احنا شيعة أهل البيت لهم. تمام. فإذا كان هناك معتدل شيعي فمآله إلى
أهل السنة،
إلى السنة. لكن ما دون ذلك هو متطرف، متطرف في عقيدته لكن مواقفه السياسية تختلف،
وإلا لم يحمل لقب شيعي.
ولذلك مثلا تشوف علي شريعتي يعتبر من المعتدلين، لكن معتدلين على المستوى السياسي وليس على المستوى العقدي. بمعنى أن هذا رجل فرق ما بين التشيع العلوي والتشيع الصفوي. الوردي مثلا في تاريخه أو في تحليلاته السياسية وهو رجل إيراني شيعي نفس القصة. أنا ما هي المقصود كله أن احنا بنتكلم أنه معتدل بالنسبة للشيعة،
معتدل خط سياسي. أيوة. شغل سياسة بقى وبوليتيكا، إنما في العقيدة هم سواء.
لا، هو بالنسبة للشيعة مش بالنسبة للسنة. احنا بنقول هو معتدل بالنسبة لهم هم، ولكن ليس لنا نحن. يعني مثلا لما تلاقي بعض العمائم الشيعية الآن تطلع وتنقد المذهب، هل هو بينقد المذهب بصالح أهل السنة والجماعة أو بصالح نفسه؟
بصالح نفسه.
الصوفية لما نقدهم القشيري، هل القشيري تخلى عن الصوفية والتصوف؟ لا. ولا هو عمل نقد ذاتي؟ هو بيعمل نقد ذاتي مش أكتر من كده.
الله ينور.
خلاص،
هو ده أصل الموضوع. يعني تقصد أنه يذهب لينقد المذهب لنفسه، لصالح المذهب عليه، مش لصالح أهل السنة.
هو إذا كان
هو ما زال شيعيا،
هو المعتدل الوسط، هو من يتخلى عن التشيع تماما، لأن التشيع في الأصل هو دين كراهية وليس دين محبة الله من قريب ومن بعيد.
الله. يعني زي الحسيني وزي علي الأمين ومش عارف، وقال لك كان حسين فضل الله قبليه، وبيعتبرهم قال من المعتدل. المعتدل لنفسه مش معتدل ليه كسني.
معتدل للشيعة.
طيب. نأتي إلى لب قضيتنا اليوم وحلقتنا، ما هي الأسباب التاريخية للعداوة الشيعية لأهل السنة؟
هو بالنسبة لأمرنا يجب أن يعني نسطر عبارة، هذه العبارة يجب أن تعرف، يجب أن تكون من الثوابت ومن القواعد عندنا نحن أهل السنة والجماعة. وهو أن الساكت عن بيان حال الشيعة هو رافضي أخرس. الساكت عن بيان حال الشيعة هو رافضي أخرس. حال الشيعة هو حال العقيدة المنحرفة المتطرفة التي تبعث أصحابها على القتل وعلى نشر بقعة الدماء وتوسعة مساحة الدماء في العالم كله. ولذلك يجب بيان هذا. القرآن الكريم لما تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين كانت هناك أصياف مختلفة، وكانت هناك أديان كثيرة، كانت هناك الوثنية، وكان هناك اليهودية، وكان هناك المسيحية، وكان هناك البوذية، وكان هناك الزرادشتية والمزدكية. لكن هل كل هذا القرآن بينه، أم أن القرآن ركز على العقائد المخالفة التي بيننا وبينها عداء قدري؟ ولذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى المجوس في القرآن الكريم. خلاص، فالقرآن الكريم بيبين حال المجوس، حال اليهود، حال النصارى. فقال الله سبحانه وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أنا بس عايز يعني أعمل عملية تأصيل لإظهار بيان وعقيدة المخالف. ليه؟ لأن في بعض الناس حتتهمنا بالطائفية وبالحزبية. لا، نحن الأمة وغيرنا هم الطوائف. وهذا الكلام نحن الإسلام. الإسلام هو أهل السنة والجماعة. ما دون أهل السنة والجماعة ليسوا من الإسلام في شيء، حتى يعودوا إلى حضيرة أهل السنة والجماعة تارة أخرى. فالقرآن نفسه بيعالج القضايا علاجا نفسيا. فالعلاج النفسي هي العداوة دي علاجها إيه؟ أو العداوة دي شعور إيه؟
نفسي.
أيوة. واخد بالك، حسدا من عند أنفسهم. الحسد ده شعور إيه؟ ما هو شعور نفسي.
بالضبط.
لكن تترجمه المظاهر والأفعال والأقوال. علشان كذا ربنا سبحانه وتعالى كمل السلسلة، فماذا قال سبحانه وتعالى؟ قال قد برت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا القرآن بين حال هؤلاء، فنحن لسنا بدعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم وكان قد فر، فقال يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تكن ركوسيا تسير في قومك بالمرباع؟ الركوسية دي ديانة تجمع ما بين الوثنية وما بين النصرانية، لأن النصرانية ما فيش أنه يأخذ المرباع، يصطفي المرباع من الغنائم لنفسه أو يشرب الخمر. قبائل طية وتغلب، هذه القبائل كانت تعتقد النصرانية وكانوا يشربون الخمر ويسيرون ببعض أمور الجاهلية، فجمعوا بين الوثنية والنصرانية فسميت الركوسية. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال هذا الرجل لنفسه ويقول له أنا أعلم بدينك منك. فإذا أنت لابد أن تبين حال هؤلاء، خاصة إن هذه الحال النفسية ترجمت إلى مظاهر وترجمت بعد ذلك إلى أثار نراها على أرض الواقع، وليس لها أثر إلا الدماء. خلينا نقول بعد ما تكلمنا في هذا، العداوة أولا يجب أن يكون لها أسباب تاريخية وأسباب اجتماعية. السبب الاجتماعي التاريخي الذي لا يمكن أن ينكر أبدا أننا نحن أهل السنة والجماعة، نحن الأمة، وهؤلاء طائفة، وثقافة الطوائف قائمة على المظلومية دائما
دايما.
وقائمة
عشان
على أنهم
عشان معنى طائفة بعد ذلك شيخنا اللي هي أقل جماعة من الناس قليلة
أقلية.
تعيش داخل المجتمع
نعم.
تطوف حيث طاف وتدور حيث دار. الشيعة لما تيجي الجماعة دي داخل المجتمع تتوقف عن الطواف أو تطوف عكس طواف المجتمع هنا تسمى الطائفة.
نعم فضل. فالمسألة أن هم الطوائف دائما يعيشون بمفهوم المظلومية بمفهوم الجيتو اليهودي أن إحنا لازم نكون كلنا كتلة واحدة ويكون لنا محافل سرية
تمام.
فهم يقومون بهذا ويصطادون في الماء العكر وطبعا الملالي اللي هم خدوا مكان الأحبار والرهبان يقومون بعملية إيه؟ بعملية ملء الذهن أنكم مهمشون وأنكم مظلومون نعم شحن عاطفي وشحن سياسي
وشحن عقائدي ولطم
ويأمرونهم بعدم الانخراط في المجتمع اللي هو المجتمع اللي المفروض هم ينخرطوا فيه بمفاهيم مفاهيم المواطنة وغيرها وغيرها فده أول سبب من أسباب وجود
حقد داخلي
والعنصرية موجودة الأمر الثاني هو دخول اليهود إلى المعترك لأن العداوة ترتبط بظهور المذهب الشيعي على يد عبد الله بن سبأ القرآن الكريم لم يكذب الله سبحانه وتعالى قال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا
اليهود والذين أشركوا
وخذ بالك العداوة ديت مش عداوة المسلمين فقط هو سيدنا عيسى هو جاء بالإسلام واشهد بأن مسلمون واشهد بأننا مسلمون قول الحواريين فعمل إيه عشان الإسلام ده يهده جابوا بولس اللي هو كان شاؤل الصغير ده وسمى نفسه بولس وأفسد بولس هذه العقيدة بعد كده جاء عبد الله بن سبأ يستنسخ نفس التجربة فأنت ماذا تنتظر من اليهودي التشيع يحمل بذور الكراهية منذ أن ظهر ويرتبط بالكراهية ويرتبط بالعنصرية منذ أن ظهر كراهية الإسلام هي أصل التشيع وأصل الرفض في نفس التوقيت كراهية أئمة الإسلام من الصحابة هي دعوة ابن سبأ الأولى لأنه أول ما دعا إلى إيه؟ دعا إلى أن في مظلومية لآل البيت ودعا أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم ودعا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرجع وعليه سيرجع اللي هو القول بالرجع اللي هي عقائد اليهود وقلب عقيدة البداء وغيرها أيضا هؤلاء يغترفون من مستنقع الكراهية أنت عارف أستاذ محمد إحنا في العصر الحديث نعاني مثلا من جريمة اخترعتها اليهودية والصهيونية والماسونية العالمية وهي جريمة عداء السامية الجريمة التي لا أصل لها في الأصل يعني هي ملهاش أصل ملهاش قواعد أنت جايبها منين أنت
يعني
هي
العداء السامية
أساسا
في رؤساء داروجي
نعم وكولدفول دهايم اللي هو كان في يوم من الأيام كان أمين عام للأمم المتحدة كان يواجه هذا الأمر وكثير من الرؤساء سواء في أمريكا اللاتينية وسواء في أوروبا كان يواجه هذه التهم
في ساسة كبار اتحبسوا
بالتهم غير صحيحة وغير واقعية الجماعة الشيعة على نفس ضرب اليهود جابوا بغض آل البيت عداء آل البيت زي عداء السامية بالضبط
وتقتل بهذه التهمة
نعم
ما شاء الله خلي بالك الشيخ حامد يدخل لك الشيعي يقول لك إيه أنت بتبغض آل البيت فبقول له يعني أنت مثلا عندك وحي نزل عليك فدخلت قلبي عرفت أن أنا بضغط ده مهم جدا الكلام ده
نعم.
لأن أصل السني لما بيدخل عليه الشيعي يقول له أنت بتبغض آل البيت يعيني من حبه لآل البيت ويعني أنت عارف إحنا متجذر فينا هذا وهو دين لدينا فانت بتقول له ازاي يا عم انا مش ممكن ابغض على البيت لا يا ايها السني لا تدافع عن نفسك ضد هذا الافاق شيعة ابليس لانه لم يدخل الى قلبك ولم يعرف انما دخل بهذا الاتهام حتى يعني يهجم عليك ويكون في موقف الهجوم وليس الدفاع
على كل الاحوال الان اليهود استحدثوا عداء السامية وايضا اليهود هم استحدثوا جريمة عداء وبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها قام المذهب الشيعي
الله يحفظك
أو قامت الدين الشيعي تمام نفس الجريمة التي يعاقب اليهود عليها الناس هي نفس الجريمة التي يعاقب الشيعة أو الرافضة عليها أهل السنة والجماعة حتى هذه اللحظة وطبعا استمرت وتتابعت هذه الجريمة إن إحنا بقى من خلع الولاية من علي بن أبي طالب ومن أخذ الخلافة واغتصابها من علي بن أبي طالب إلى قتل الحسين إلى عداء الأئمة ولا زالت حتى هذه اللحظة هذه الجرائم يعاقب بها أحفاد أهل السنة والجماعة من أحفاد المجوس
مع الفارق إن اليهود بيحولوك المحكمة
لا لا ما عندهم محكمة لا
إنما دول لا بدون محكمة بص يا ريس يدخل أنت تبغض آل البيت اذبح
أيوة.
زي العراق
السبب الثالث هو دخول المجوس إلى المعترك المجوس عندهم عقدة الكراهية ليس لأمة العرب فقط خلاص بس خلينا نقول إن عقدة العنصرية عند الفرس لها أمران الأمر الأول هي العنصرية الفارسية ضد الأجناس جميعا ده بدأ في عهد قورش اللي هم يقولوا عليه قورش بس لما قرأتها هي قرش يعني تحقيقها كده قرش أو قرص سعد فقرش ده هو أول واحد قام بعملية عولمة بالنسبة للفرس ونشر المجوسية ونشر الفارسية في العالم كله وهو صاحب أول وعد لليهود بإنشاء وطن قومي في فلسطين لما راح ورفع عنهم السبي البابلي وقالوا عنه أنه المخلص الأكبر وبعد كده امتزج اليهود بالفرس عن طريق إستر اللي هم عملوا لها بعد كده سفر وهامان اللي هو كان عماه هو الذي قدمها للملك بعد ذلك
وحصل دار الأول
نعم ماشي فاليهود امتزجوا بالفرس فتخيل أما اثنين عنصريين يمتزج ببعضهم البعض النتن والعفن كله والعنصرية كلها ستخرج من هؤلاء. عشان كده لحد دلوقتي لما بيجي يقولوا الفارسية المتطرفة الرمز بتاعها مين؟ الرمز بتاعها قرش اللي هو أخضع الأمم وقضى على مملكة بابل في ذلك التوقيت. الأمر الآخر أن الفرس لهم كراهية للعرب والمسلمين على وجه الخصوص. طيب العرب أولا الإسلام لأنه مرتبط بالعرب ومعدنه الأصيل هو العرب.
طب هنيجي في الأمر الثاني لأن هي قضية سبي البابلي كمان كنا تناولناها هنا زمان من كم سنة، فهي لم تكن بالحجم الذي كتبوه اليهود ولا حتى سطروه في أسفارهم، إنما كل اللي تم في وقتها جزء من اليهود تم سبيهم اللي هو بما سمي على يد نبوخذ نصر في سبي البابلي. تمام، فهنا عملوها بقى إيه مظلومية كبيرة وإنه سبى اليهود كلهم، لكن هي في أصل التاريخ ليست سبيا لليهود كلهم، إنما كان قسم من اليهود سبي فعلا في حرب مع نبوخذ نصر البابلي.
شوف اسمع، هو باختنصر او نبوخذ نصر. طب خلينا بس في حته عشان نبقى وفينا النقطه دي حقها حسب الاستطاعه. اولا الهولوكوست هو كذبه كبيره من كذبات اليهود، فهم قالوا ان باختنصر ده كان هولوكوست اول، زي مكاذب هنا زي مكاذب هناك. الامر الاخر انا قلت لك ان الطوائف في العالم التي تحس بقلتها وتستشعر العنصريه في داخلها ولا تقبل احدا، يعني اليهود على فكره ما بيهودوش حد. ما غير مقبول ان واحد يجي مثلا مسلم يقول انا تهودت، لا اقعد معانا بس انت مش يهودي، لان انت عشان تبقى يهودي امك لازم تبقى يهوديه الاول. مش مشكله بقى ابوك مسلم ابوك مسيحي، مش مشكله، المهم تكون امك يهوديه. فهم طبعا بهذا الامر بداوا يكذبون على الناس كلهم عشان يجدوا انفسهم ان هم يكون لهم مكان، فيقوموا ايه ضربت عليهم الذله والمسكنه. واللي حصل على وجه التحديد ان هم لما قتلوا انبياء الله عز وجل سلط الله سبحانه وتعالى عليهم الايه البابليين. ويمكن اول من تطرق لهذا الامر كبش المؤرخين، اول من تطرق لهذا الامر عليه رحمه الله الشيخ محمد ابو شهبه اللي هو كتب كتاب الاسرائيليات والموضوعات. وقال المبالغات الموجوده في السبي البابلي
مهم جدا الكلام ده.
وفي امر اخر ابن حزم نفسه في كتابه الفصل في الملل والنحل ما تتبعش المساله دي بس، ده هو تتبع المساله الاكبر، قال انه كنتوا بتقولوا ان اللي خارجين من مصر في عهد فرعون ممكن يوصلوا لحوالي نص مليون او اكتر، مع ان حجم الارض ما ياخذهمش والطبيعه لا تستحيل. بالعكس ده اليهود زمان كانوا اكبر شويه من اجسادهم، كانت اكبر مننا حبتين. تقدر تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا زال الخلق يتناقصوا الى الان، يعني الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا جسمنا زي جسمهم زي جسم الصحابه الطول والعرض وكل حاجه. فالاصل ان هم كان جسمهم اكبر شويه، فالارض هتاخد العدد ده ازاي وارض التيه هتاخد العدد ده ازاي. فاحنا عندنا المنهج النقدي للتوراه والمنهج النقدي التاريخي، ده المنهج اللي المفروض يعمم. سيبكم من المنهج التحليلي دلوقتي ليه؟ لان المنهج التحليلي لا يقوم على النظر في صحه الاسناد، لكن المنهج النقدي يسبق التحليل اولا،
وكمان شاهد اثريه
يعني انقض الاول انقض بعد كده ابقى حلل الموضوع. فمحمد ابو شهاب عليه رحمه الله تكلم في هذه المساله، قال ازاي 70,000؟ هل القدس في ذلك التوقيت ممكن تاخد العدد ده كله؟ ومعلوم ان الرحم اليهودي مش رحم يعني خصب زي الرحم الشامي الاصلي اللي هو اخصب الارحام على مستوى العالم كله، خصوصا الرحم الفلسطيني اللي بيجيب 7 و8 وبتبص تلاقيه جاب 6 توائم ولا 4 توائم في وقت واحد. فالطبيعه لا تستحيل، يعني الطبيعه لا تتغير، فده كله كذا. الامر الاخر بقى اللي هي عقده الفرس بالنسبه للعرب او عقده كراهيه العرب للفرس، ده مرجعه لامرين. الامر الاول قبل النبوه، وهذا ما حصل في هزيمه الفرس في ذي قار. خد بالك هزموا في معركتين
لكن وللعرب
ومن العرب ايوه
في الجاهليه وفي الاسلام.
بنو بكر هزموهم، بنو بكر هزموهم هزيمه يعني شنعاء، والهزيمه سمع بها العرب. وانت عارف الاعشى لما اتكلم وقال وجند كسرى غداة الحلو صبحهم منا غطاريف، والكلام القصيده الطويله العريضه اللي هو قالها، فده كان بالنسبه للفرس قصاص العرب منهم. لان انت عارف سابور او شابور اللي هو مقطع الاكتاف الذي كان يقطع اكتاف العرب، حتى ان امراه من بني بكر بن وائل وبني شيبان قالت والله ان لهذا قصاصا. فكانت ده إرهاص من إرهاصات أن الفرس سيهزمون على يد العرب. وهم كان عندهم هذا الكلام في بعض الكتب السابقة، لأن في فئات يهودية كثيرة كانت موجودة في فارس وكانوا يعلمون بوجود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وأن دولتهم ستنتهي وستزول بهذا الأمر. فعقدة الكراهية بدأت تظهر قوي بعد الإسلام. العقدة ظهرت بعد 3 مواقف. الموقف الأولاني موقف إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى يدعوه الى الاسلام، اللي هو كسرى
مشروان
اللي هو قال ايه، قال عبد من عبيدي يجرؤ ويكتب اسمه قبل اسمي. وحصل ان هو مزق الكتاب فمزق الله ملكه. هم سكتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شويه، ولكن حصل انك انت لو تتبعت مواقف الرده والمواطن او المواقع اللي حصلت فيها الرده في عهد ابي بكر وكمان واخده منهجيه واحده، وهي منهجيه ادعاء النبوه خلاص، ومنهجيه ان هي كان ياتيها المال. العرب كانوا قوما فقراء قوم فقراء جدا. انت عارف المئة ناقه اللي هم قالوا من هياخدها اللي يجيب النبي صلى الله عليه وسلم او ابو بكر ويجيب خبر عنهما حيين او ميتين، العرب جمعتها من بعضها يعني ما كانش واحد اللي دافعها، لان العرب كانوا قوم الفقراء. فانت تتعجب وتستغرب ازاي ان العرب
يعيشون هذه الفقر يوم المرعى والكلى ويتنقل.
ده دليل ان في امداد وتمويل من الخارج، وفي دليل ان في اجنده خارجيه زي ما بيقولوا. بعد كده العقد
كانت
نعم كانت في عمان وكانت في اليمامة اللي هي الرياض الآن
بالضبط،
تمام.
يعني الشريط الشرقي المتاخر
للفرس. انت لو خدت موضوع الحركات الانفصالية وموضوع الردة هتبص تلاقي ان هو ماشي مع خط مستقيم مع بلاد فارس،
مع بلاد فارس
لو خدتها هتاخدها كده بجغرافيا هتلاقي خط مستقيم، وهتلاقي انها الاقرب، وهتلاقي ان المنهجية واحدة. ولم يعرف التاريخ أقلية منظمة في التاريخ كله قدر اليهود والشيعة، لأن هم مرتبطين ببعضهم زي ما قلت لحضرتك.
لوبي لوبي, لوبي منظم
محفل كبير. الأمر الآخر كان بعد معركة القادسية اللي كانت الضربة القاسمة.
طب قبل القادسية تطبيقا لكلامك بقى، طالما انك انت فتحت قصة ان الفرس دخلوا، طب ما نقول ان حتى مثلا ناخد مثلا المملكة كمثلا المملكة العربية السعودية، هتلاقي التشيع منتشر في المملكة في النقاط اللي كانت فيها يهود نصارى وفرس. فهتلاقي الشرقية كان فيها الفرس، تمام. هتيجي في المدينة تلاقي العوالي حي يهودي، هتيجي جنوب في نجران هتلاقي كان النصارى. فدي بؤر التشيع في المملكة، سبحان الله. يعني بؤر التشيع كانت الديانات السابقة.
بص يا محمد، التشيع ديانة ملفقة ما هيش ديانة حقيقية.
لا انا بقولك اهو،
يعني
من اعتنى الدين الشيعي هم اصلا من كانوا غير من غير المسلمين.
المواقع والمواطن النفسية التي تقول هذا خلاص. وعلى فكرة يعني هو طبعا الجغرافيا بيبقى لها اثر والتاريخ بيكون له اثر. من ناحية اخرى جاءت معركة القادسية، لقن العرب والمسلمون الفرس درسا، هذا الدرس انتهى بانتهاء سقوط المدائن وإيوان كسرى. انت عارف يا محمد إيوان كسرى ده الإيوان نفسه البناء بتاعه في عهد هارون الرشيد. انت عارف الدولة العباسية قامت 132 هجرية. هارون الرشيد بقى شوف الأول السفاح، وبعد كده هيجي بعدين المنصور.
يعني اقول هارون الرشيد توفى 192 هجرية؟
لا يعني شوف بعد أربع خلفاء تقريبا.
ماشي.
فتخيل ان هارون الرشيد في عهده لما أراد ان هو يهدم إيوان كسرى عشان يجدد بغداد، قالوا له إن هذا الإيوان تكلفة هدمه أكبر من تكلفة البناء عليه، من صلابته من شدته. فشوف الفرس كانوا عاملين إن هم مخلدين لدرجة إن هم بنوا هذا البناء. فيقوم بعد ما كان كسرى بيقعد في الإيوان ده وبيعمل المحافل وبيعمل الاجتماعات، يقوم يبص ويلاقوا واحد من الأعراب قاعد مكان عرش كسرى وجاب الغنم بتاعته، بيقول لهم إرر. ماشي. طبعا هذا الراعي خير عند الله من هذا الكافر.
نعم.
ماشي. فهنا تعقدت بقى الايه الامور،
هم ما استوعبوش ودخلوا فيها بقى سبي النساء العرب لنسائنا.
لا ده الكذب. الكذب امر اخر.
انا
بتكلم
دخل بقى عشان
طب انت ما اسلمتش ليه؟ ما هو في غيرك اسلم. انت ما اسلمتش ليه؟ والعرب لم يؤذوك لا من قريب ولا من بعيد، ولا تسجل التواريخ، تواريخكم انتوا شخصيا ده التواريخ اللي انتوا كتبتوها المزوره اللي هي الادبيه، لان هو ما بيفرقش ما بين التاريخ والادب، وبينه وبين السياسه والعقيده. انت لما تكتب تاريخ اكتب تاريخ، ما تكتبش ادب، ما تروحش تجيب من الشاهنامه وتروح تجيب لي اغنيه ولا قصيده وتقول هي دي كتبي. احنا ما عندناش حاجه اسمها الميثولوجيا اليونانيه القديمه اللي هي بيقال عنها ان هي اساطير وخرافات
يا شيخنا.
انت بتعملها كده.
الشعب بيثبتوا دينهم من مش عارف ايه العروس، ومن ايه يعني من كتب بلاغه وادب.
نعم.
يعني الشيعي يعني
يقول لك ده بلاغه موجود في نهج البلاغه. فهنا لما حصل بقى الثالثه كانت معركه الايه، معركه نهاوند اللي هي كانت قاسمه الظهر
الفاصله.
شوف بقى الكلام في نهاوند كان ازاي. الفيروزان هو القائد. نهاوند فيه كرات،
ده كانت 21 هجرية مشكلة،
في اخر عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. تمام. في كرات ناريه على الجدر، وفي نفس التوقيت حاطين الحسك اللي هو الحديد، الاعواد بتاعه الحديد، حاطينها بحيث ان الخيل العربي ما كانش لسه اتدرب على الحواجز ولا يعرف الايه الخديعه دي، بحيث ان الخيل ما يعرفش يجري. وشوف بقى الحصون دي كلها عشان ما يقبلوش العرب ان هم يدخلوا في نهاوند. وكسرى وهو شريد وهو طريد وتسول الماء وتسول الطعام يرفض الصلح مع العرب، ويقول الفيروزان لسيدنا المغيرة بن شعبة، يقول له بالنص ما يمنع جندي أو ما يمنع هؤلاء الأساورة اللي هم الأبطال يعني أن ينتظموكم بالنشاب إلا تنجسا من جيافكم. يعني شايف أن العربي ده نجس، إلا تنجسا من جيافكم، فإن تذهبوا نخلي عنكم، وإن تأبوا نزركم مصارعكم، يعني نزوركم الإيه القبور بتاعتكم. إذن العربي غير مقبول عند الفارسي حتى والفارسي مهزوم. ده مين اللي في حال قوة؟ العرب. ده العرب هم اللي جاسوا خلال الديار، وهم اللي واخدين الديار دي كلها، وهم اللي محتلين ديارهم وخلخلوا ملكهم. وكسرى خلاص في الرمق الأخير،
مهزوم ومصر برضو انك انت اللي احسن منك،
لان دي عنصرية.
طب نطلع من ده بحاجة، يعني التاريخ اللي احنا بنحكيه يطلع منه بفايدة. الفايدة ان يا ايها العرب، يا ايها الحكام العرب، يا ايها السياسيون، ايران لا يصلح معها الى دك الرأس، مش كده؟
صحيح.
بس هو
صحيح. ولذلك هم يعني بيشتموا في مين؟ بيشتموا في ابي بكر وفي عمر وفي عثمان، مش في علي. حتى ابو بكر يعني الشتيمة ايه لو جيت تشوفها بالنسبة يعني بالنسبة والتناسب، هتلاقي ان شتيمة عمر وعثمان اكتر من شتيمة سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه بكتير. وعمر بالذات، لان عمر هو الذي خلخل دولته. يرضوا سيدنا علي من الخلفاء ليه؟ لان هو الذي لم يغزه وعلى مسؤوليته الشخصية. لو ما كانش عمر بن الخطاب غزاهم كانوا هيخلوا عمر بن الخطاب هو الـ
الكويس. هو الامام.
انما هم شايفين ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه، طبعا احنا ما بنشمش في سيدنا علي، بالعكس نحن نجل طبعا كظروف الفتنه الكبرى خلاص.
فعشان سيدنا علي الفتنه والخوارج عن التوسع.
انما والله كان سيدنا علي هيغزوكم لو كان هو وهو مين مين اللي عين قائد القادسيه، بس عشان الجماعه دول يعرفهم. اصل الجماعه المناكيد الفرس دول لا يقرؤون التاريخ. هو مين اللي عين قائد القادسيه؟ مش عمر الخطاب كان طالع يقاتل بنفسه؟ مين اللي قاله لا خليك؟
قال له
علي بن ابي طالب
فيك.
قال له خليك، قال له خليك. انت تخرج سعد بن ابي وقاص يعني صاحب المشوره في القادسيه وصاحب القياده في القادسيه، كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فهم بسألك عشان هو لم يغزونا ولم يقاتل. ولذلك بقى الحقد الفارسي ده ينمو عبر التاريخ. الوجدان الفارسي لم يعرف الصفاء من ناحية العربي تماما، لا من قريب ولا من بعيد.
ولذلك
منصة التاريخ الفارسي، لا ما انت امشي بقى، احنا انا واخد الاسباب لسه مش المظاهر. فخليني تشوف الايه. انا عايز اقولك ايه، الاسلام اكبر بكثير من ان المؤامرات هذه تسقطه، ولكن الاسلام عربي بنظري. فطالما الاسلام عربي يبقى الحقيقة المأساوية الكونية للتاريخ الإيراني أن غزو العرب للمسلمين لإيران دمر الهوية الإيرانية المبنية على غرائب الطبائع البشرية. فطالما أنت دمرتني خلاص. ولذلك سنة 2015 هتشوف في أغنية راب لشاب إيراني حاقد اسمه بهزاد بخش، اللي هو طلع وقال تحت عنوان أقتل عربيا، غناها راب ماشي. في طيات الأغنية دي قال إيه؟ راح يخاطب الإمبراطور الفارسي قرش اللي هو رمز القومية الفارسية، قال له انهض يا قرش، وصل الأمر إلى الحد الذي يسمح فيه العرب لأنفسهم بتهديدنا. وبعدين في الآخر خالص يروح قال قسما بالخليج الفارسي سنقضي على اسمكم وسنضرب رقاب جميعكم عند مقبرة قرش، ولو أخطأتم ستدفعون الثمن في الرياض، ومن اليوم فصاعدا اسمي قتال العرب. بتكوبا إيه اللي هو قال لهم ماشي
الشاعر ده
قال لهم، قال له أقسمت بك يا إلهي يا رب الحب أن تنقذ بلادي من البلاء العربي، وقال أنا لست بحاجة إلى جنة الفردوس لأني وليد الحب. الجماعة اللي كانوا بيقتلهم هم بتوع الحب. فجنة حور العين والغلمان هدية للعرب. أكثر عمليات التخريب في التاريخ كله والخيانة في التاريخ كله لم تكن أبدا. والله حتى اليهود خيانتهم ما كانش زي خيانة الشيعة.
تعرف شيخنا مصطفى بتكوبة ده الشاعر ده قال لك لو أنا أرفض دخول الجنة لأن لغة أهل الجنة العربية،
الإله العربي ألقيني في جهنم ولكن لا تسمعني حرفا من العربي. ولذلك أنت هتشوف بقى الخيانات.
إيه ده
احسب بقى أبو لؤلؤ المجوسي، لكن الحركة الشعوبية، لكن الحركة القرمطية، بعد كده بابك الخرمي، بعد كده أبو مسلم الخراساني وابن العلقمي وكثير من الحركات الإرهابية الموجودة الآن، كل دول كانوا على ديانة المجوسية وكانوا فرسا. ولذلك هؤلاء يعتقدون ما قاله النافق المقبور الخميني لما قال إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه ويجلس يزيدا ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس ولا يقوم بتقرير مصير الأمة. ده ديانة عنصرية وصلت إلى درجة أنهم اخترعوا إله لنفسه واخترعوا إمام لنفسه. وبئر الحقد الفارسية لا قرار لها. يعني أنا عايز أسأل الآن، هو سؤال واقعي جدا وسؤال منطقي جدا، ما هي الإنجازات الشيعية على مدار التاريخ؟ أقولها لك. واحد، قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه.
أول إرهابي في التاريخ فارسي.
نعم
شيعي.
أول حركة اغتيالاته. اثنين، إسقاط الخلافة الرشيدة عن طريق الفتنة. ثلاثة، إسقاط الخلافة الأموية عن طريق أبو مسلم الخراساني. أربعة، إسقاط الخلافة العباسية في محاولات بدأت بالدولة البويهية والدولة العبيدية ثم انتهت بالتحالف مع التتار. بعد كده المنجزات الأخرى، الدولة الصفوية والتحالف مع الغرب البوكيرك والبرتغال. ثم الآن محاولات انتزاع الخليج الفارسي. يا راجل ده في دورة الألعاب الأسيوية أرسلت الحكومة الإيرانية إلى السفير الصيني واستدعته وأبلغته اعتراضا شديدا لهجة على إيه بقى؟ على إيه؟
تفضل.
على أنهم ذكروا اسم الخليج العربي ولم يذكروا اسم الخليج بأنه الخليج الفارسي، وقالوا إن هذا الاسم وهمي ومزيف ويؤدي إلى استياء المسؤولين الإيرانيين والشعب الإيراني.
لسه من أسبوعين ثلاثة لما طلع ترامب قال لك الخليج العربي، راح روحاني خطب في نفس اليوم قال لي يروح ترامب يقرا التاريخ ومش عارف ايه وبتاع. ما احنا عارفين، وقعد طبعا يقول ترامب تعالى نعلمك وبتاع، ما احنا عارفين ان ترامب هو اللي مشغلك عم روحاني، يعني ما تلعبوش علينا، هو اليهود وترامب مشغلين. فتخيل خطاب رئيس امريكا يطلع رئيس ايران في نفس اليوم يرد عليه ويقول لك لا الخليج فارسي وليس عربي. شوف وصلوا لحد فين
العنصريه. ما انا بقول لك انت بتتكلم على دوره رياضيه الان،
ولسه وليد جنبلاط الدرزي ده الشيعي الدرزي ده بيقول لك ايه، السعوديه المفروض ان هي يعني تتعاون مع ايران وتطبق والعرب يطبقوا مع ايران. يا عم احنا ما عندناش مشكله، بس هم اللي بيكرهونا اصلا.
هم في كراهيه شديده ولا يمكن هو يقبلك اصلا. هو اساسا كاره للبشريه كلها. يعني اولا ماذا قال عن الاكراد؟ مش قال عن الاكراد دول خلفه الشياطين وخلفه الجن ولا تتزوجوا منهم ولا تتنكعوا منهم؟ قال عن السود لا يدخل الجنه اسود. فانا يعني بقول ايه، انا عارف ان الشيعة بيعرفوا يبتكروا يعني. فطالما مش هيدخل الجنه اسود، هم راحوا افريقيا ليه؟ فواحد والله رد عليا قال لي هم هيصبغوهم ابيض لما يموتوا. ماشي، زي بالظبط في بعض الفرق الشيعة بتعمل اتي. اصل بص، الكذب يقترن بالحماقه دائما على طول، دي جنب دي على طول. انت تعرف ان في بعض الطائف الشيعيه لما يجي الشيعي يموت يقطعوا ايديه الشمال. فتقطع ايديه الشمال ليه؟ قال لك عشان ربنا يضطر يديله كتابه بيمينه فيدخل الجنه.
الله،
والله العظيم هذا الكلام عند بعض طائف الشيعه، وحدثني به شيعي مش حدثني به سني.
قولها تاني بس عشان نركز عليها. يعني الشيعي
يا عصر محمد
لما بيموت بيتجحم بينفق زي الخنزير، بيقطعوا يده الشمال عشان ربنا لما يجي يديله الكتاب
يديله بيمينه يوم يدخل الجنه.
فمش هلاقي الشمال، واخد بالك؟
بس محمد، الشيعه بقر، الشيعه بقر. انا هقول لك على حاجه. كان في امام من الائمه كل ما يعدي على واحد شيعي فاجده يلعن طلحه يلعن طلحه يلعن طلحه. فقال له لما تكثر اللعن من طلحه؟ قال هذه اليست امراه الزبير؟ مش دي زوجه الزبير؟
معرفش طلحه،
مش عارف مين طلحه اصلا.
في اليمن
بيقول له دي مرات الزبير.
في اليمن قال له بقالنا 1000 سنه بنلعن معاويه ولا نعرف من هو معاويه، اللي هم في الشيعه الجاروديه في اليمن. بيقولوا ليحيى حميد الدين، قالوا له عشانكم احنا بنلعن معاويه ولا نعرف من معاويه امراه ام رجل.
يعني وصل الامر، بقول لك انهم بقر لا يقرؤون تاريخا ولا يعني حتى اذا قرأوا لا ينقضون. طب دي الاسباب التاريخيه.
عندي الخميني، دي الاسباب التاريخيه. عندي الخميني، انت بتقول انه عنصري ضد العرب، لا ده الخميني عنصري ضد الله اللي خلقه.
تمام،
مش بيقول لك الها يهدم.
لا، ما هو ده الحقيقه.
يعني هذا الخنزير النافق الخميني يعني بيتجرأ بعنصريته ويعلو بها على الله.
مش الخميني قال لهم من سقط 3 مرات من على نعشه دخل النار؟ سقط ولا ما سقطش؟ وثلاث مرات.
طيب، عايز الخص الاسباب التاريخيه دي تاني، ربنا يكرمك شيخ خالد، معلش.
طبعا بسرعة. هو اولا انهم هم الطائفه ونحن الأمة.
تمام.
ثقافة الطائف تقوم على الكراهية في الأصل والعنصرية.
تمام.
نمرة 2 دخول اليهود في المعترك من أول عبد الله بن سبأ، وارتباط جذور ظهور الشيعة ببذور الكراهية. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين أشركوا. الأمر الثالث هو دخول الفرس والعنصرية الفارسية اللي موجودة.
تمام،
ضد البشرية كلها، ثم بعد ذلك ضد العرب خاصة، ثم أخص الخصوصية ضد الإسلام، لأن الإسلام هو الذي أزال مملكتهم وأزال البيت الكاهن. وسبحان الله يا أخي، يعني قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. الأمر منتهي تماما ومحسوم تماما لصالح هذه الأمة، بشر هذه الأمة بالسماء ورفعة
التمكين. الروم ذات القرون يا شيخ.
نعم،
قال لك أما الروم فذات القرون. لا، يعني كلما حمى قرن
السلع صغير. أستاذ محمد، قيصر نفسه خلاص، لكن مش هتقوم مملكة واحدة تجمع هؤلاء جميعا. مش هيقوم هذا الأمر.
لكن دولة بتارس يعني مثلا لا بريطانيا ورثتها أمريكا، وأمريكا مش عارفة تسلم،
وهم برضو أطياف مختلفة، ما همش راضيين عن بعض. تلاقي الاتحاد الأوروبي مثلا قال لك العملة بتاعتنا اليورو، تلاقي إنجلترا تقول لك لا، ألمانيا تقول لك لا، إحنا عملتنا زي، أو السويد تشتغل لحد دلوقتي بكورونا، يقول لك أنا مالناش علاقة بيكم، اشتغلوا زي ما أنتم عايزين.
الاسترليني كان في
تمام لسه موجود في إنجلترا لحد دلوقتي. فهم لا يجتمعون كما اجتمعوا من قبل على يد الرومان. دي قصة. القصة الثانية إن الصراع ما بين المسلمين وما بين روما صراع قدري. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير اللي هو حديث المستورد ابن شداد: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ما قالش لا تقوم الساعة، قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: انظر ما تقول. ثم ذكر الحديث الشهير اللي البخاري روى طرفا منه ومسلم روى طرفا منه. فالعداوة بينك وبينهم قدرية، عداوة اليهود برضو قدرية، حتنتهي بالملحمة اللي هي يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي ورأي تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقة فإنه من أشجار يهود. ففي عداوة قدرية. لكن المجوس دول إيه؟ انتوا كلكم على بعضكم. اكبر دوله عندكم كانت كام سنه؟ 100 وكام سنه بتاعت الجماعه العبيديين، وفي الاخر وصلت الى ايه؟ وصلت ان السنه هم الذين
هم الصفويين. قصدك
لا، وكمان العبيديين، ما العبيديين كانت دوله كبيره، ما كانتش دوله صغيره. احنا وصلنا الى ايه؟ اننا ورثنا اثارهم، واثارهم التي جعلوها لتعليم التشيع هي الان
مرارات السنة.
الازهر الان هو الذي يقود التعليم السني ويقود السنية في العالم كله.
يبقى دي الاسباب التاريخية للعداوة الرافضية لأهل السنة. عايز بقى اسباب العداوة الشيعية للسنة اصلا.
هي اسباب عقدية. تمام؟ نعم. بس انا عايز اقول حاجة، عصر التدوين الشيعي ده عصر متأخر مش عصر متقدم. يعني احنا عندنا مثلا اول مؤرخ شيعي قوي اللي هو ابو مخنف.
تمام.
ابو مخنف ده متوفى 157 هجري، يعني في نهايه القرن الثاني الهجري او في النص الثاني من القرن الثاني الهجري. طب قبل كده يعني ايام هارون الرشيد ما كانش فيه عقائد شيعيه مكتوب، ومع ذلك ستجد القصه الشهيره لقصه علي بن يقطين لما قتل الناس في سجن هارون الرشيد
عليهم مساق في السجن.
احنا هنشوفها كمان شويه، لكن انا اقسم دلوقتي انا عايز اوصل لحاجه، بس انا بقول دلوقتي ان ما كانش فيه تدوين للعقائد الشيعيه حتى ايام ابن العلقمي والطوسي وابن طاووس اللي هو مش ابن طاووس بتاعنا، طاووس المرجع
يعني
الشيعي.
يعني حتى هذا التأخر
ما كانش فيه تدوين شيعي.
انت بتتكلم في 656 مثلا هجرية.
التدوين بهذه الكثرة الموجودة يا استاذ محمد. يعني مثلا كان موجود مثلا الكافي الكليني مثلا.
في 300 بال 300 القرن الرابع الهجري.
ايوه. لكن هل كان موجود بهذه الكثرة الكافرة الموجودة الآن؟ مش موجود طبعا. بالشكل ده. وحتى لو كان موجود ايام ابن العلقمي والطوسي، طب ايام علي بن يقطين كان موجود؟
لا طبعا.
سنه 100 وحاجه.
التدوين التدوين يمكن زاد في الصفويه في عهد
بالظبط كده،
لان الورق كان الدنيا اتقدمت والمطابع الورق.
انا عايز اوصل له ان احنا خلال هذه الفتره اللي هي الفتره التي لم يكن فيها تدوين كان فيها خيانات شيعيه، وكان فيه قتل شيعي، وكان فيه استحلال لدماء السنه. اذا كانت هناك محافل مجوسيه كما هي المحافل المسونيه الان. زي ما كان في اخوان الصفا كان لهم اجتماعات واخوان الصفا خلان الوفا الجماعه السريه التي كانت تتحدث على ألسنة الحيوانات، زي ما حصل ايام الهند لما الحكيم بيدابه تكلم في كليله ودمنة، وبعد كده في ألف ليله وليله الحيوانات بتتكلم وتبيع حربايه وتمبال وزماره والكلام الهلس اللي كنا
اللي هو رسول اطفالنا دول في
الرسوم المتحركه. انا اقر تماما واقدر واستطيع ان اشير بيدي الى ان الفتره التاريخيه التي لم يكن فيها تدوين للعقائد الشيعيه كان فيها عقائد سريه للشيعه، وكان هناك محافل سريه للشيعه. هذه المحافل التي خرج منها علي بن يقطين، خرج منها بابك او بابك الخرمي الذي خرج على الدوله الاسلاميه وكبرها خسائر عده. انت ستجد ان دوله تاريخيا المده بتاعتها مده زمنيه طويله او فتره تاريخيه طويله وفتوحاتها قليله، اللي هي الدوله العباسيه. يعني الدوله العباسيه الدوله الامويه اقل منها في التاريخ. انت بتتكلم 132 هجريه، وبعد كده شوف بغداد سقطت سنه 500 وي ماشي.
تمام.
طب لما انت بتتكلم بتقول في الفتره دي فتوحاتكم كانت ايه؟ فتوحات قليله جدا، والغزو كان قليل. نتيجه ايه؟ نتيجه الانشغال بصراعات الايه الداخليه. خلاص
بالقتل والمذهبيه والطائفيه وكره السنه.
عمل ايه بقى الشيعه؟ عمل ايه الشيعه؟ اسقطوا الدوله الامويه اللي كانت قابضه على كل شيء. وخد بالك الدوله الامويه لم تمر بعصر ضعف، حاجه غريبه جدا.
سبحان الله.
ما مرتش بعصر ضعف.
قامت قويه وسقطت قويه.
سقطت واقفه، وهكذا الكبار يسقطون واقفين. وسقطت في المشرق وقامت في المغرب. تمام. ادي الجزء الاولاني. والجزء الثاني انك انت لما تيجي تبص بعد هم ما هدموا الخلافه الامويه، يا دوب ما فيش الخلافه تبدا تشد حيلها حبتين الا وهم يبداوا بالحركات الانفصاليه، حركه صاحب الزنج، حركه بابك الخرمي، وبعد كده الحركات الثانيه الانفصاليه، وعلي بن يقطين لحد ما وصلوا لبني بوي. ده ادل دليل ان في عقائد سريه للمجوس والشيعه. هذه العقائد هي التي افرزت هؤلاء، ما كانتش عقائد معلنه، لان احنا لسه هنتكلم عن عقائد معلنه. خلاص العقائد السريه دي بقى اللي بتعمل ايه؟ اللي هي خلت واحد زي ابن العلقمي لما يبعت رساله لهولاكو. انت الناس عارفه بعت الرساله ازاي؟ جاب غلام وحلق له وكتب رساله على راسه، ثم انتظر حتى نبت الشعر في راسه، ثم ارسله الى هولاكو، هولاكو حلق له شعره، ثم قرأ رساله، ثم قتل الغلام. انت شفت الفكره عامله ازاي؟ ايه كميه الحقد والغل اللي موجود في هؤلاء؟
ضد الاسلام والمسلمين، مش هما بيقولوا احنا مسلمين
يا اخي؟
سيبك من فرس وعرب،
بلاش اسلام ومسلمين.
انت يا شيعي بتقول انا مسلم، ايه اللي انت عملته في الاسلام ده والمسلمين على مدار التاريخ؟
انت سيبك من الاسلام والمسلمين، قول ان ابن العلقمي ده يهودي، هو ما كانش فيه وزراء يهود؟ ما كان فيه وزراء يهود،
ماشي، مفيش مشكله،
ماشي، ما وصلوش للخسه والنداله دي يا اخي. قوم اكرموك وجعلوك وزيرا مشاركا في الامر،
ده مسك الصدر الاعظم في الدوله العباسيه،
تخونه
يعني اللي هو رئيس الوزير الاول،
هو اسمه وزاره التفويض. ماشي. فلما يبقى هو على هذه الكيفيه وبهذه الحال ويخون هذه الخيانه وبالحيله دي وبالحيله العجيبه والغريبه دي، ده انت بتتكلم عن حقد وصل انهم يرتشفونه ماء ويرضعونه من ثدي امهاتهم ويجري في دمائهم. انا بستغرب، يعني انا كل ما اقف قدام الحادثه دي استغرب ازاي احنا بنفوتها كده. لا ده احنا لازم نقف عند التصرف ده تصرف واحد امتلأ من رأسها ومن شعر رأسها إلى أخمص قدميه امتلأ حقدا على الإسلام والمسلمين لأن فكرة جهنمية.
يعني وزير الإسلام الأول بهذا الحقد على الإسلام.
تمام. العقيدة الشيعية هي عقائد فاسدة وهو تحريض ظاهر. وأنا قلت لأحدك قبل كده الشيعة تاريخ لم يوجد ومنتظر لم ولن يولد. المنتظر ده مش موجود. هم عشان المنتظر ده مبهدلين الدنيا بقى. طبعا عشان يكرسوا الخرافات ديت يوم يعملوا العقائد التحريضية، عقائد الكذب، عقائد الزور التي لا تنطلي على ذي لب. يعني انت فكر في الكلام الذي يؤتى اليك، خلي منهجك منهج نقدي حبتين لما تسمع الكلمة.
شغل دماغك.
مفيش تشغيل دماغ يك. صح. مفيش خالص.
ده عقيدة الطينة والبهدلة والمش عارف ايه
يعني. أول حاجة نشوف موقف علماء الشيعة نفسهم الإمامية، لأن إحنا مشكلتنا مع الإمامية الآن أكثر من أي أحد، حتى الجرودة
الأكثر الإمامية. حتى هم الأكثر.
تمام. طبعا يعني الكلام ده ممكن يكون المسلمين سمعوه، لكن نحن نحتاج للتذكير به، خاصة في هذا التوقيت الذي غطت الدماء فيه على البقعة العربية، بقعة الشرق الأوسط في الخريطة. تعال شوف أول حاجة مسألة التكفير عندهم هي المسألة التي تقضي على المدنية، خد بالك أولا. وعلى فكرة التكفير لم يظهر في الإسلام إلا بعد ظهور الشيعة، لأن أول واحد مكفراتي فيكي يا أرض يكون كان هو عبد الله بن سبأ الذي كفر الصحابة. ده المكفراتي الأول، وتبعه بعد ذلك بقية المكفراتية من الجماعة الروافض من كل يعفور وأخيه. الآن نحن وصلنا إلى أنه هو يبيح السني قتله وماله. تعال نشوف البحراني ماذا يقول في الشهاب الثاقب لما جمع، قال أن جميع المخالفين العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها كلهم مصاب، يعني من النواصب يعني، وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب. والمجلسي قال اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين اللي هو علي والأئمة من أول الحسن لحد المسردب من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار. أنا كافر فاحتاج علي أحكام الكفر
بالضبط
ومخلد في النار. تمام. ثم بعد ذلك لما يعني قالوا ايه مناط التكفير عندكم؟ يعني ايه اللي انتم بتكفروا بأهل السنة؟ قال لك ولا حاجة، انك تقدم ابي بكر وعمر بس. مجرد تقديمك لابي بكر وعمر خلاص. ولذلك بقى لما يعني المهدي في سردابه وانا مش عارف هم قبلوه فين بالضبط، خلاص كتب احدهم اليه هل احتاج في امتحانه يعني الناصب الى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت اللي هو ابو بكر وعمر، لان الجبت عندهم ابو بكر والطاغوت عمر واعتقاد امامتهما. قال من كان على هذا فهو ناصب. نصب ده له أهل السنة على طول،
أي الذي ينصب أهل البيت الأعداء. وزي ما أقولك يقولك أنت بتبغض أهل البيت.
البحراني علق على طول قال ومعنى الخبر أنه لما استفادت الأخبار عنهم عليهم السلام بكفر الناصب وشركه ونجاسته وحل دمه وماله. تعال بقى تاني بس، استفادت يعني اشتهرت بكفر وشرك ونجاسة وحل مال وحل دم. ده خمسة دول معناهم أن أنا عدو أكبر لك وأن أنا شيطان أكبر بالنسبة لك. قال كتب إليه
عشان يسمع بس عشان يسمع الساسة والحكومات العربية ووزراء الدفاع العرب وغير ذلك.
يبقى إذن مناط التكفير عنده مجرد التقديم لأبي بكر بن عمر. إذن الناصب عنهم الناصب عندهم مرادف للإيه؟ للسني. وقال بل أخبارهم عليهم السلام تنادي بأن الناصب هو ما يقال له عندهم سنيا. اللي قال له أنت سني خلاص، ده هيفسر لك كمية القتل اللي هي تراها في سوريا في اليمن في لبنان، تراها في الأحواز، تراها في كل بقعة من البقاع التي
حل يستطيعون على أي مسلم. على أي مسلم.
الخيانة مع التتار، الخيانة مع الصليبيين، الخيانة مع الروس ضد السوريين، الخيانة مع الأمريكان ضد العراق. هذا يفسر لك لماذا لا توجد دار واحدة للتقريب بين السنة والشيعة في إيران. هذا يفسر لك لماذا لا يوجد مسجد واحد لأهل السنة في إيران. هذا يفسر لك الآن لماذا تبرأ الشيعة من الإسلام ولماذا تبرأ الشيعة من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم يعتقدون هذا اعتقادا كاملا. اسأل واحد منهم كده قل له ترضى عن الصحابة، لا يمكن. يقول لك أنا أرضى عن الصحابة، بس الصحابة في التفكير النمط الشيعي اللي هم مين؟ اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن والحسين وفاطمة وأبو ذر وسلمان الفارسي وسهل بن حنيفة أو أبو أمامة وخلاص، وقفل على كده.
عايز أقول لك بس على دي اللي هو حسن
والمقدس
الشيطان يقول لك إيه عن صحابته المنتجبين، يا أيها المسلمون، المقصود بالمنتجبين اللي هم الثلاثة الأربعة دول عشان تفتكروا، لأن هو طبعا السنة عندنا بيخدم يقول لك ما بيترضى على الصحابة عسى النصر الله.
لا هو
بيترضى على الصحابة المنتجبين لحد حسن نصر الله يترد عن الصحابة أو خامني أو غيرهم من معمميهم غربان الخراب دول.
أوائل المقالات صاحبها قال كالآتي، قال إن كفر الناصب من ضروريات مذهب الشيعة وقد صرح به المفيد في المقنعة. ولم يخالف فيه فقيه واحد اصلا. يعني ده باجماع عشان ما تقولش معتدلين وفي غير معتدلين. انه تاكل الاعتدال سياسيا بس الاعتدال في نقدهم هم. وقالوا لا خلاف بين اصحابنا رضوان الله عليهم بل لعنه الله عليهم من هؤلاء القائلين بهذا القول وغيرهم في كفر الناصب ونجاسته وحل دم. قالوا ان حكمه حكم الكافر الحربي ولا فرق بين المرتد والكافر الاصلي الحربي والذمي والناصب. وطبعا المجلسي في كتابه المشهور اللي هو بحر الانوار قال ان احنا كفار حلال الدم. الجواهري في جواهر الكلام خصص بابا فقال حلية دم الناصبي. وذكر عن داود بن فرقد الكذاب قلت لأبي عبد الله اللي هو جعفر اللي هم اخترعوه
ما تقول في دم الناصب قال حلال الدم ولكن اتقي عليه.
نعم. إذن المسألة كده يعني أنت بتتكلم في
لا تكب الحديث كمان يقول له قال له خذ مال الناصب وادفع إلينا الخمس.
نعم. أهم حاجة الخمس
اسرق ودينا الخمس. يعني جعفر الصادق عايز الخمس من 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 من, من شيعة إبليس.
يا أخي سبحان الله لما سبحان الله لما العظيم. المغيرة بن شعبة في كفره عدا على قوم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه عدا على قوم فأخذ بعض مالهم وغدر بهم ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مسلما فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوقيت كان أحوج إلى المال من أي وقت آخر لأن إسلام سيدنا المغيرة بن شعبة كان في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان في محن وكان محتاج يجهز الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبله منك وأما الغدرة فلا. فأعاد المال إلى أصحابه. فشوف ده الفارق ما بين أهل السنة وماذا يعتقدون. شوف بقى أنا هقول لك على واحد كان متزوج من واحدة من أهل البيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. من كان زوجها؟ من كان زوجها؟ أبو العاص بن الربيع. أبو العاص بن الربيع اللي هو ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. فأبو العاص هذا لما كان قد ذهب بقافلته التجارية وكان خلاص طلق زينب وتركها للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا في الفترة ما بين الحديبية والفتح جاء سيدنا أبو بصير وأخذ ماله واعترضه. فلما أخذ ماله واعترضه راح أبو العاص إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى زينب حتى تجير. وانت عارف المسلمين يجير عليهم أدناهم. فلما أجارته النبي صلى الله عليه وسلم قال باب منتهى الشفافية في المسجد. قال هذا أمر والله ما علمته إلا الآن ما عرفش حاجة غير دلوقتي. فأسلم فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه ماله. فلما أعاد إليه ماله ذهب إلى مكة ورد عليهم مالهم قال يا أهل مكة هل بقي لأحد منكم شيئا عندي أو شيء عندي؟ قالوا لا قد وفيت والله. فواحد من المسلمين قبل ما يروح فبيقول له ايه بيقول له خذ هذا المال فهو مال كفار. فقال بئس ما أبدأ به إسلامي أن آكل مال الناس. ده أهل السنة. راح رجع ماله قال لهم فإني أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ورحمة هكذا ورد رسول الله صلى الله عليه زينب. فده أهل السنة بيعلمك كده أنك أنت ما تاخدش مال حد. وقصة المشهورة قصة قطيبة مع أهل سمرة قند لما دخل وأخرجوه تاني
بالضبط
ماشي
أصدر القاضي حكما. لا خليني بس أركز على الجزئية. هذه النصوص التي ذكرتها الشيخ حامد هي موجودة ويعمل بها وتترجم على الأرض.
تمام.
طيب لماذا لم نجد الليبراليين عقب الحوادث الإرهابية يقولون احرقوا الكليني احرقوا بحار الأنوار ارفعوا النصوص من التهذيب أو الاستبصار أو النجم الثاقب في حل دم الناصب؟ مش هو ده الكتاب الكتاب كتاب طالع اسمه كده النجم الثاقب في حل دم الناصب اللي هو السني. تخيل. طيب لماذا حينما تحدث الحوادث الإرهابية لا نجد أحد من هؤلاء الليبراليين ولا أحد من اليهود ولا الأمريكان ولا النصر ولا أحد يقول لك شيل كتب التشيع التي تترجم واقعا على الأرض ويقول لك أصل هي الآية الفلانية في القرآن هي السبب في الإرهاب والبخاري هو اللي مش عارف الحديث إيه وابن تيمية وابن عبد الوهاب ليه؟
المستحيلات أربعة العنقاء والخل الوفي وقال التنين كمان. وأما الرابع فهو أن تجد الليبراليين يدافع عن أهل السنة والجماعة. هذه المستحيلات الأربعة.
مش هو الليبرالي بيؤمن بالحرية؟
لا 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 لا
والديمقراطية؟
لا لا الحرية على مذهبه هو ملوش علاقة ملوش علاقة بيه. فالمستحيلات الأربعة أن الليبرالي يدافع عن أهل السنة. الليبرالي يقبل كل أحد إلا أهل السنة والجماعة ويقبل كل كتاب إلا القرآن. يعني لا يمكن أن هو يجادل مثلا في كتب ديكارت ولا في كتب روجر بيكون ولا يقبل أن هو يجادل في الفلسفة الوجودية القائمة على افتراضيات وتحتاج إلى فلترة. لا يقبل حتى أن هو ينظر في نظرية العقد الاجتماعي واخد بالك بتاع جان جاك روسو وغيره وغيره. إنما ينظر في القرآن الكريم. الليبرالية أصلا هي منع المنع. الليبرالية معناها منع المنع. إذا كان ربنا منعني من الخمرة لا أنا أمنع المنع ده وأشرب الخمرة لأن نفسي تأمرني بهذا. والليبرالية قائمة على إيه؟ قائمة على منع المنع كما قلت لك. ومن منع المنع عنده إن هو يعمل إيه؟ إن هو يرفض أحكام الله سبحانه وتعالى وإن الإنسان هو مدار الكون
لأن هي تضاد فطرته.
أيوة.
تضاد أهوائه وشهواته.
وبعدين هو مين اللي بيموله؟ خلينا نكون واضحين بس عشان نسمي كل حاجة باسمها. المسميات لابد أن تطلق على أسماء الحقيقية. هو مين بيمول الليبراليين في مصر مثلا؟ يعني تخيل مثلا أن يا أخي أنا الكتاب ده لما عملته واخد بالك ما خدش ربع الدعاية اللي عملها إبراهيم عيسى لكتابة مثلا. يعني كتاب ده 400-500 صفحة ماشي، اللي هو الشيعة غدر وخيلان. أنا بس مش بعمل دعاية، بس أنا بقول لك على الكتاب. فتخيل مثلا ما عملتش ربع الدعاية دي، والكتاب يمكن يكون ربع الإصدار بتاع إبراهيم عيسى، لكن تشوف كمية الإعلان اتعملت لإبراهيم عيسى عشان يشتم في الصحابة. الكتاب نفسه قد إيه، طبعته تتكلف قد إيه بهذه الطباعة الفاخرة. دور شيعية ودور خليجية هي التي أنفقت عليه عشان يشوه شكل أهل السنة والجماعة. أصل أهل السنة والجماعة مش بوجع الشيعة بس،
خلي بالك الطبعة، الطبعة الأخيرة دي اللي اتعملت عليها ضجة تمويل قطر. اللي دفعت تمن الطبعة
الدار، الدار الدار معموله في قطر. لكن ما اعتقدش ان اصحابها قطريين اصلا، لان انا يمكن بحثت في الامر شويه.
تمام
بس كويس. انا عايز بس اقول لك ايه، عايز اقول لك ان اهل السنه والجماعه مش غصه في حلق الشيعة بس، غصه في حلق الشيعة، غصه في حلق التحالف الانجلو ساكسوني، غصه في حلق الماسونيه، غصه في حلق الصهيونيه، غصه في حلق اليهود. لان المنهج الاسمى هو منهج السلفيه نفسه، هو منهج اهل السنه والجماعه، مش السلفيه اللي هي الجماعه يعني ملتحين ومقصرين جلبابهم وبس، لا. ما هو المسلمون اهل السنه سلفيون، واخد بالك، اللي هي منهج محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، هو ده المنهج اللي يوجعهم. فيقوم يتفرقوا شملهم الا علينا. فتلاقيه يقول لك ايه، تعملوا طائفيه ليه؟ ما تسيبوا الشيعي يقول اللي عايز يقوله. ليه ما يقولش ليه؟ انتوا بتحجروا عليه ليه؟ طب اطلع انت بقى واتكلم كده على مثلا حاجه زي الشورى والديمقراطيه، يقول لك لا ده كان دين بدو. حجاب ايه؟ تزوج ايه؟ وتطلع واحده الله يهديها ويهدي اللي زيها تقول لك
عجوز شمطاء،
تقول لك الحجاب لم يرد وانا عدوة الحجاب ومشاء. ومنذ متى فرض الحجاب عليك وعلى امثالك انت؟ حجاب فرض على الطاهرات العفيفات.
لا، وتقول لك ايه، انا هقضي حياتي ادافع عن القضيه.
يا سيدي الدافع، يا سيدي تدافع، وهو ابليس يدافع عن قضيتي حتى هذه اللحظه. ابليس لا زال ينشر ابنائه حتى هذه اللحظه، والشياطين على قناعه بان ابن ادم ده وحش، وان ابن ادم ده لما يدخل الجنه وحش. بالظبط كده، زي ما تجيب خنزير وتحطه في قفص جميل كده وتحط له اكل وشرب، ولك لا انا عايز الروث والزباله والوسخ والوحش.
انا عايش في الزباله،
انا محتاجه،
انا شيعي عايش في الزباله.
هو بص كل من كان ضد اهل السنه والجماعه بهذه الكيفيه. وللاسف اننا نعاني الان من عجز، نعاني من عجز في الردود. يا استاذ محمد، هم بيكرهوا واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه ليه؟ عشان شيخ الاسلام ابن تيميه وقف بالحج، وقف بالسلاح، قاتل الباطنيه بسلاحه، وقاتل التتار بسلاحه، ما قاتلش مسلم بسلاحه عشان يطلع عليه هجموا على ابن تيميه. انا هساله، ابن تيميه عمل تنظيم اسمه ايه؟ ابن تيميه قتل كم واحد صوفي؟ ابن تيميه قتل كم واحد من المسلمين؟ انما ابن تيميه فتاويه كانت قتال ضد مين؟ ضد التتار، ضد الباطنيه، مش كده؟ يا اخي انا عايز افهم، اول حركه تكفيريه زي انتوا بتسموها او ارهابيه ظهرت بعد 200 بكام سنه؟ 200 متوفى 700 وي، مش كده؟ لما تيجي النهارده اول حركه تكفيريه تظهر بعد 1979، يعني بعد قيام ثوره النافق المقبور الهالك عدو الله ورسوله الخميني. من يومها والحركات التكفيريه والتنظيمات عماله تظهر.
بالظبط،
وشؤم على هذه الامه الاسلاميه. انما فين الدين كده؟ التنظيم اللي كان منظمه ابن تيميه ولا ابن القيم ولا اي حد فيه؟ هل ابن تيمية لما جات له فرصة من الانتقام من أعدائه والسلطان كان معاه وقتها انتقم ولا عفى عنهم؟ عفو. أنا مش عايز أخلي المسألة فيها شخصانة، بس أنا عايز أقول لك إن هو بيوجعهم قوي. ليه؟ لأنه كان عالم عامل، كان يجادل الباطنية وبلسانه وبسيفه.
في جزئية كمان، يعني للحكام المستبدين والديكتاتوريات الموجودة، ابن تيمية بالعكس، ده ابن تيمية
لا يبيح الخروج على الحاكم،
لا يبيح الخروج على الحاكم، وقال حاجة جميلة. قال لك لعام تحت سلط امرتي سلطان جائر مستبد مش عارف ايه افضل من ان الدوله تصبح بلا حاكم ساعه واحده.
هو مين اللي حبسه؟ مين اللي حبسه؟ مش المماليك؟ طب هو قاتل التتار تحت رايه مين؟ مش تحت رايه المماليك؟
تحت رايه المماليك.
خلاص، وقال يعني لا باس بتولي الولايات. يا اخي ده قال لك لا باس بتولي الولايات للتتار اذا كان في هذا نفع للامه، واصدر فتاويه في هذه الفتره، في تلك الفتره، انه يجوز التعامل مع التتار ويجوز سقي التتار خمرا حتى يسكروا فيبتعدوا عن المسلمين. انت بتتكلم عن رجل عالم موسوعي، بس هو يوجعهم بقى، وتلاقي اسلام البحيري واذنبه طالعين اليومين دول على السطح. ادي الاسلام، ادي الهراب، واحد تاني طالع. طب انا عايز افهم، هو الليبرالي لما بيدافع عن الصوفيه ما بيدافعش عن الجنيد ليه؟ ما بيدافعش عن ابي يزيد البسطامي ليه؟ ما بيدافعش عن ابي بكر الشبلي ليه؟ ليه بيروح يجيب الحلاج الكافر اللي ادعى الالوهيه والنبوه؟ وليه بيروح يجيب ابن عربي اللي هو بيدافع عن الولايه بيقول ان الولي افضل من النبي؟ ليه بيروح يجيب الفلاسفه دول؟
مش قاري،
لانه لا، لانه بيدافع عن الكفر. الليبرالية كفر، الليبرالية ليست من الإسلام في شيء. فالنهاردة لما تيجي تتكلم على الليبرالية خلاص ممكن تاخد منها بعض حسناتها، خلاص، لان احنا النبي صلى الله عليه وسلم خد من سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه، خد منه فكره الخندق، ما فيش مشاكل، انتم اعلموا بامور دينكم، انتم اعلموا بامور دنياكم، بس بما لا يخالف الايه
يعني الشرع. خلاص القول، يبقى المفروض ان احنا لما نيجي لو نحن منصفين، تعالوا البحار الانوار 108 مجلد، سمعت انه ضافوا له اربع مجلدات دلوقتي بقى 112.
دي الراجل قام كتبه ومات ولا ايه؟
اه عادي الكلام. المجلد 29 و30 31 كله سب في الصحابه وامهات المؤمنين. طب عندنا الثلاث مجلدات في بحار الانوار، ما سمعناش حد بيقول لك ايه احرقوا الثلاث مجلدات عشان نالف الامه. تخيل يقول لك ايه القران والبخاري ومسلم والسنه. والله والله سيبقى القران وسيبقى صحيح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وسيبقى الإسلام، لأنه محفوظ بقدرة الله جل في علاه رغم أناف أعدائه وأناف العملاء من أعدائه الذين يحملون أسماء إسلامية ويصبون في صالح أعدائه. هخرج لفاصل ونتواصل مع ضيف الكريم، وما هي الأسباب العداوة الشيعية لأهل السنة على كل المستويات، سواء عقائدية سياسية تاريخية. أدينا بندردش مع ضيفنا الكريم. القسم الثاني من هذه الحلقة مشاهدي الكرام من برنامجكم استوديو صفا، بعنوان لماذا هذا العداء من الشيعة إلى السنة على مستوياته كلها. وجدت حقيقة لضيف الكريم الشيخ حامد الطاهر، الباحث في التاريخ الإسلامي. لك تحيا شيخ.
مرحبا استاذ محمد، مرحبا بكل مشاهديك.
عايز أتكلم عن باقي الأسباب العقائدية بقى عشان ندخل في المظاهر.
عقيدة الشيعة في استباحة أموال السنة، مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته فإن نكاح أهل الشرك جائز. يعني حتى قاسوا الزواج بالسنية على جواز الزواج بالكتابية زي اليهودية والمسيحية، قال لك يجوز بقى مش مشكلة. تمام. وطبعا حضرتك قلت من شوية اللي هو قول جعفر اللي هو أبي عبد الله، خذ من مال الناصب المهم حيث وجدت وادفع علينا الخمس. تمام. ثالثا مسألة الصلاة خلف أهل السنة والجماعة، ودي مسألة مهمة لأن الصلاة عماد الدين، والصلاة هي الشعير الأكبر للإسلام ومعلومة الدين بالضرورة. الطوسي قال في مختصره الفقهي: لا تصلي خلف الناصب ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين إذا لم يتبرأ من عدوه إلا في حال التقي. وده حفسر لك ليه هم بيصلوا في الحرم.
لا خلي بالك الجزئية دي مهمة، انت قلت لي ولا من يتولى أمير المؤمنين ولا يتبرأ من عدائهم، يعني حتى لو انت قلت له يا سني انك شيعي خلاص خلاص بتؤمن بالإمامة وأخيرهم المسردة، ولكن لا تسب ولا تتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وحفصة وعائشة وغير ذلك، برضه انت في داخل في الاطار ده.
بص
معلش اقراها تاني يا شيخ حامد، لان دي ملحوظه مهمه لازم نركز عليها.
ولا تصلي خلف الناصب ولا خلف من يتولى امير المؤمنين اذا لم يتبرأ من عدوه الا في حال التقي.
بص ولا تصلي خلف يتولى امير المؤمنين، لكن مش بسبب ابو بكر وعمر. يقول لك لا ما تجيش برضه.
انا هقول لك بقى ده استنساخ من التجربه المسيحيه. التجربه المسيحيه قديمه، التجربه الصليبيه. التجربه الصليبيه لما حبت تكره المسلمين او تكره الغرب في الاسلام عملت ايه؟ راحت قالت ان محمد ده كان كاهن وهرب من الكنيسه، وبعد ما هرب من الكنيسه راح عمل دين جديد. ولذلك لحد دلوقتي هتلاقي ان في بعض الكنائس سواء في ايطاليا او في السويد او في بلغاريا بترسم ملائكه تضع رجلها على رجل شبه الشيطان مكتوب عليه مامت اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فالتجربه المسيحيه او الصليبيه كانت بتقول سبوا في محمد صلى الله عليه وسلم. التجربه الشيعيه قالت لك لا، سبوا في اصحابه هو وخلي اللي حواليه ان هم شويه بلطجيه. يعني تخيل ان الوحي ايام النبي صلى الله عليه وسلم لكان بينزل بالقرآن، على تصور الشيعة لكان بينزل بقرآن ولا بحديث ولا بأحكام، ده بينزل ليل ونهار إلعن أبا بكر إلعن عمر خد بالك من عائشة خد بالك من حفصة خد بالك حيقتلوك. الوحي عمال يتنزل بس بهذه الأشياء، والملائكة مش فاضية غير إن هي تلعن الصحابة وتستغفر المتمتعين بس،
وما يعرفوش ان هم كانوا بيطعنوا في الرسول نفسه لانه فشل في اختيار اصحابه
ورجاله سوء وله اصحاب سوء كما قال الامام مالك رحمه الله. صح. هؤلاء ارادوا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا رجل سوء وله اصحاب سوء. والواحد لما يروح يتزوج واحده زي عائشه بالتصور الشيعي اللي هو تصور الخيانه وتصور القتل ويقبله، ده رجل ضعيف الشخصيه ورجل لا ياتيه وحي ايه اللي ما قالوش انك هتقتل ولا هيجرى لك حاجه. خلاص. انما النبي صلى الله عليه وسلم ارقى من ذلك واكبر من ذلك، وامهات المؤمنين لم يفعلن ذلك. الأمر الآخر بقى مسألة الإيه؟ الصلاة. قال لما سئل الباقر، سئل عن الصلاة خلف المخالفين، فقال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر، الجدار. شوف بقى أنت لما تصلي وراء جدار هيكون عامل إزاي. هم بيصلوا في حالة تقية وراءك في الحرم أو بيصلوا جنبك في الحرم. تلاقي الشيعي بيصلي بس تلاقيه في الركعة الأولى يروح قاعد كده للتشهد ويروح مع الرسول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد بس، ويستنى لحد انت ما تقعد للتشهد في الركعه الثانيه او الركعه الاخيره ويبدا يصلي معاك. هذا ما فعله الشيعي، وبيصلي بمفهوم التقيه
وبيصلي لان طلع فتوى لسه في المحدثين دول زي الخوي وغيره قال لك صلاتك ورا السني اذا كنت مضطرا هي صلاه تطوع
تمام
ولما تروح يبقى صلي صلاتك انت
الخميني قال لهم ثم انه قد وردت روايات خاصه تدل على صحه الصلاه مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء بهم والاعتداد بها كصحيحه حماد بن عثمان بن ابي عبد الله انه قال من صلى معهم في الصف الاول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الاول ولا ريب ان الصلاه معه صحيحه ذات فضيله جمه فكذلك الصلاه معهم حال التقيه التقيه ديت انه يظهر لك انه بيحبك واحنا قلنا ان شعار الشيعه التقيه او البندقيه التقية لما تكون أنت حاكم البندقية لما هو يتمكن منك ثم رابعا الصلاة على أهل السنة عند الشيعة لما يجي الرجل في الحرم بعد الصلاة لك الصلاة على الميت أو صلاة الجنازة فيقوم الشيعي تبص تلاقيه بيجري وربما يقف في الصف الأول طب هو بيعمل إيه شيخهم المفيد في مختصره الفقهي قال إن كان نصبا يعني سنيا فصلي عليه تقية وقل بعد التكبيرة الرابعة عبدك ابن عبدك لا نعلم منه إلا شرا فخزه في عبادك وبلادك وأصله أشد نارك اللهم إنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك فاحش قبره نارا ومن بين يديه نارا وعن يمينه نارا وعن شماله نارا وصلت عليه في قبره الحياة والعقارب وفي رواية اللهم إن فلانا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك اللهم فاحش قبره نارا وحش جوفه نارا وعجل به إلى النار فإنه كان يتولى أعداءك ويعادي أولياءك ويبغضه أهل بيت نبيك اللهم ضيق عليه قبره فإذا رفع فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكيه
يعني بيصلى عشان يدعي على الميت
بالضبط كده ويظن أن الأمر مستجاب طبعا الشيعي عندهم نجس السني أقصد عندهم نجس ده أمر بديهي في العقل الشيعي ولذلك احنا قلنا قبل كده لما يجي يتكلم يقول لك ايه عظم سني في قبرك او عظم سني في قبرك
ده لما يجي يسب
لما يسب ماشي وده امتداد اللي قاله الفيروزان احنا قلنا من شويه انما يمنع الاساورة هؤلاء الاساورة ان ينتظموكم بالنشاب يعني يرموكم كده بالسهام والرماح الا تنجسا من جيفكم عشان الجيف بتاعتكم ايه نجسه هو يعتبر العرب فعندهم بقى يقول لك اياك ان تغتسل من غسالتي يعني من بقيه الحمام يعني ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم يعني إحنا شر عندهم من اليهودي والنصراني والمجوسي ماشي فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت أنجس منه ده إحنا نجاستنا نجاسة معنوية مش نجاسة حسية بس
يعني ما قال كده الخنزير النافق الخميني لما طلع علك وطلحة والزبير وعائشة
إذا كان يعرف مين دول أساسا بص احنا عندنا لو غسل السني بماء البحر 70 مرة هو نجس عندهم ما لم يسب أبا بكر وعمر أول ما يسب أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة وأم المؤمنين عائشة والتيمة بقى ده إيه اللي ينفع ياخد من أموالنا
طب هو بيقول لك السني كل السنة أو كل أبناء العامة أبناء زنا ما خلى شيعتنا أو كل الناس أبناء زنا ما خلى شيعتنا ده حديث بتاعهم طيب لما الواحد يتشيع ما بقاش ابن زنا يعني يعني واحد مثلا تشيعه عنده 40 سنة
ارتفعت عنه
ايه سبب الرفع يعني
ما هقول لك
ايه هو اصله ابن زنا
ما هقول لك ايه اللي بيحصل المسارده بيبقى شويه بركه خلاص ده قصه وانا وبعدين ما هو الامر يا استاذ محمد ده هم اتهموا نفسهم بالزنا واتهموا نفسهم ان هم اولاد زنا يعني لما قالوا دلوقتي ان المدينه حصل فيها في يوم حر واقد مش قال لك ان دخلوا وافتضوا 1000 عذراء طب ال1000 عذراء ما فيش منهم واحد شيء نسبة. وكانوا من اهل البيت كلهم طب انتوا عملتوا ايه كده ما انتوا اتهمتوا نفسكم بان كنتوا اولاد زنا والعياذ بالله وبعدين ما هو عندهم كده ده عندهم اصلا ان نسب النبي صلى الله عليه وسلم مطعون فيه اساسا عندهم ماشي ونسب سيدنا علي بن ابي طالب نفسه مطعون فيه عندهم انت لو جيت تشوف المساله بهذه الكيفيه ومساله ان سيدنا علي بن ابي طالب كان يجلس على فخذ عائشه رضي الله عنها وارضاها وكان يجلس بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشه ويستشعر دفء قدميها ده الكلام ده عندهم طعن في ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم
وطعن في علي فاطمه لما قالوا ان سلبان وكان بيقول لها حبيبتي وبتاع
والنبي صلى الله عليه وسلم محمد واصل عندهم نكاح المحارم هو مش قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بثدي فاطمه وكان يقبل فمها وثديها والعياذ بالله مش قالوا هذا الكلام موجود عندهم في كتبهم وموجود ومصور انت عارف انت ما توصل للحاله دي انت خليت النبي مجوسي والعياذ بالله بيقبل بنكاح المحارم هم عشان عندهم نكاح المحارم مقبول فنكاح المحارم يبقى يجروه على النبي صلى الله عليه وسلم وده ادل دليل ان المجوسيه تسربت الى التشيع او ان التشيع
اصله مجوسي
هم صبغوه بالصبغه المجوسيه
انت عارف اكثر امتين بيكرهوا العرب الفرس واليهود
واكثر امتين شتموا الانبياء اليهود والفرس
فتلاقي اليهود بيكرهوا العرب بس عشان حاجه واحده بس اللي هي
النبي
إيه؟ انتقال رسالات السماء الى العرب
من اولاد اسحاق
دي اللي بينه وبين اليهود. اما حقد الفرس بقى للاسباب اللي ذكرتها اللي هي سقوط امبراطوريتهم ويعني المظلوميه التي دعوها للامام الحسين في مقتله في واستشهاده في كربلاء وبداوا يغزوها يغزوها فاصبح مظلوميه الفرس معانا او الشيعة تحديدا لها مغذيات يوميه لطم وتطبير وحسينيات وبتاع. اما اليهود خلاص يعني اليهود اللي اتولدوا الرسالات انتقلت من العرب من بني اسرائيل الى العرب خلاص بدات الناس تنسى شويه شويه لكن حقدهم لا زال موجود علينا وعلى امه العرب لانتقال هذه الرسالات. انما الفارسي او الشيعي اخطر من اليهودي لسبب بسيط لان عنده مظلوميه حاضره وثائر حاضر بيغذيه كل يوم بالدماء.
والله يا استاذ محمد انا عايز بس ادلك على حماقه الشيعه. احنا عندنا السني لما نقول له اخرج فقاتل عدوك سواء كان هذا بقى العدو يهودي نصراني باطني واعتدى عليك وانت تقاتل في سبيل الله انت لك الجنه وعشت حياه كريمه وكنت بتصلي وما بتدفعش لا خمس ولا حاجه ولا الكلام ده كله. انما الشيعي ياخدوا منه الخمس وياخدوا منه بنته بالتمتع وبعد كده يجوا يقولوا له حتى لو زوجتك متزوجه ممكن نتمتع بيها ولو هو مسافر في الجهاد
حق ال محمد باسم حق ال محمد
ايوه ده حتى لو هو مسافر للجهاد وفي مجاهدين تانيين على كلامهم يعني وفي مجاهدين تانيين عنده في البلد زوجته تطلع تتمتع وتمتعهم ماشي فالشيع يدفعوا من مالي هو من عرضه وفي النهايه يموت عشان يدخل النار والعياذ بالله
الى جهنم وبئس المصير. طب عايز اسرع الاداء شويه عشان نقدر نشارك مشاهدينا.
طيب احنا قلنا ان هو فيه عندهم السني نجس انجس من الكلب خلاص. وبعدين من قال له قلت لابي عبد الله القى الذميه فيصافحني قال امسحها بالتراب بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها لان طبعا الغسل لا يكون الا من ايه
من النجاسه
وانت عارف الغسل هو اجراء الماء لكن النطح اللي هو رش الماء فقط وطبعا عندهم السؤر اللي هو بقيه الشراب خلاص. سؤر السن عندنا اشد من ايه من سؤر السني عند النواص عند الروافد هو اشد من سؤر الايه من سؤر الكلب خلاص. اذا هم مجمعين على نجاسه اهل السن.
مش قال لك حسين المساوي في ليله هم التاريخ قال لك اني والدي كان حينما نعزم سني في العراق
نعم
كنا بنكسر الاواني بعد ما يمشوا مش بيغسلوها موجود
نعم. خلود اهل النار عندهم او اهل السنه عندهم في النار قال لو ان كل ملك خلقه الله عز وجل كل نبي بعثه الله وكل صديق وكل شهيد شفعوا في نصيب لنا اهل البيت ان يخرجه الله عز وجل من النار ما اخرجه الله ابدا والله عز وجل يقول في كتابه ماكثين فيه ابدا. ماكثين فيه دول منكر الولايه عنده يبقى احنا مش هتنفعنا الشفاعه ده هدوها كمان. طب شوف بقى الخميني نفسه كان بيقول ايه. الخميني نفسه في الحكومة الإسلامية نسب إلى جعفر الصادق أنه يرى التحاكم إلى قضاة المسلمين السنة وحكامهم تحاكم إلى الطاغوت ثم يقول بعد ذلك أنه ينهى عن الرجوع إلى السلاطين وقضاتهم ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى الطاغوت ثم يصب القاضي شريح ويقول أنه كان متملقا لفلان ثم بعد ذلك يقول النواصب والخوارج لعنهم الله فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. ما خلوا الرسالة هي الإمام يعني الرسول جيب الإمام يعني ربنا بعت لمحمد قال له خلي عليه هو الإمام مش بعت له قرآن ولا حاجة
انت واسطة بس
فتحرير الوسيلة فتحل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام اللي هو إحنا يعني وقال أيضا في الكتاب اللي هو تحرير الوسيلة فلو أرسل يعني كلب الصيد كافر اللي هو إحنا يعني بجميع أنواعه أو من كان بحكمه كناصب لعنهم الله لم يحل ما قتله يعني حتى لو الكلب بتاعنا أصطاد حاجة ما يحلش لهم. ثم قال ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفر ممن انتحل الإسلام كالنواصب انتحل يعني ادعى الإسلام كالنواصب والخوارج ويعتبر مال الناصبي حلال يؤخذ أينما وجد. ثم قال في تحرير الوسيلة والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان تقتله بقى تسرقه تنصب عليه تعمل أي حاجة
مش مهم.
عارف ده اللي موجود في الوصايا العشر في التلمود إنك أنت لا تزني بامرأة جارك بس لو واحد مسلم ولو واحد مسيحي لو واحد كردي اعمل اللي أنت عايز تعمله. لا تأخذ من مال جارك لا تسرق لكن يجوز لك أن تأخذ من مال الأميين أو الأمميين اللي هم الجويم ماشي ووجوب إخراج خمسه يعني بعد ما تسرق هات لنا الإيه هات لنا الخمس وخلاص. على الرغم من إن هذا الخميني كما نشرت جريدة اليمامة بتاريخ 9/1408 لولا مساعدة أهل السنة له من الأحوازيين ومن البلوشستان كانت الدولة ستتقطع وستتمزق لأن أنت في حالة ثورة وحالة الثورة دي حالة طفرة والقبضة الأمنية بتكون متخلخلة ما بتكونش قبضة أمنية محكمة فيقوم ممكن أهل السنة يقولوا طب إحنا يعني انفصلنا بالإقليم بتاعنا ودول يقولوا إحنا انفصلنا لكن أهل السنة إنما ك كانوا مساعدين له على أساس أنه يعمل ثورة إسلامية ودولة إسلامية وثقوا فيه. ويعني مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. أهل السنة حبوا يعملوا حزب إسلامي يسموه شورى الشمس بزعامة مولاي عبد العزيز اللي هو الزعيم البلوشي والعلامة أحمد مفتي زادة، ثم اجتمعوا مع هذا الخميني. جاء الخميني لسلم عليهم ولا شيء، وقال كلمتين، قال إن الجبال التي أوى إليها أجدادكم ما زالت موجودة حتى هذه اللحظة. يعني اللي عايز يروح الجبال يروح. ثم قام بعد ذلك وبدأ بقى الإيه الإرهاب. هم قالوا في الآخر ماشي، يعني أحد علماء المعاصرين قال إن الشيعة لا تعول على تلك الأسانيد اللي البخاري ومسلم يعني لأسانيد أهل السنة، بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليها. خلوا دينكم، احنا مش عايزينه، لكم دينكم اهو
واليدي.
إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم المعتبرة عندهم ودونوها في كتب مخصوصة، وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار علمهم وعملهم، وهي لا سواها الحجة عندهم. أنا عايز بقى أعقب بس تعقيد بسيط على الإيه؟ على الجملة دي. أو قال إحنا لنا طرقنا الخاص. أنا هقول لك طرقك الخاصة إزاي. تشد تحشش أو تجيب جابر الجعفي اللي هو كان بيشرب الخمرة بيسكر ويروح حاطط 20-30 ألف حديث، يعني يشرب له بقين الدماغ تلعب، شوشو يجي اللي هو إبليس ويقول له ضع هذا الحديث وضع هذا الحديث. واحد ما قابلش جعفر صغير مرتين يروح عنه 20 ألف حديث ولا 40 ألف حديث إزاي؟ وإمتى كان يكتبهم؟
زرارة 70 ألف حديث وجعفر صادق قال لك لعن الله زرارة لم يرانا ولم نره،
وأبو بصير الكذاب يا أخي ده ما فيش واحد من الصحابة روى 40 ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا بلال ده أسلم في أول الرسالة ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جمعش 1000 حديث.
يا شيخنا علي مش بيدعوا الحديث؟
لا سيبك من سيدنا علي.
لا 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 ما الإمام علي مش هو اللي بيقولك مدينة العلم. يعني جابر الجعفي ولا زرارة ولا أبو بصير روى أكتر من الإمام علي يعني مثلا؟
لا ده روى أكتر من أي حد، ده روى أكتر من القرآن اللي ربنا نزله. يعني كيف يستقيم هذا؟
طيب انا عايز اسرع الاداء شويه، يعني
احنا كده خلصنا مساله العقائد دي،
مظاهر هذه الكراهيه،
بس هو هيفضل ان هم كمان يعني يعتقدون حرمه الجهاد قبل ظهور المزعوم، وده غيروه بالايه؟ غيروه بموضوع الولي الفقيه اللي احنا اتكلمنا فيه. طبعا المظاهر انا هتكلم بقى على خيانه الشيعه الاماميه، لان طبعا العبيدين اتكلمنا عنهم، الموهين اتكلمنا عنهم،
ودول خلاص اندثروا. يعني فرق ماتت.
احنا اول فرقه عندنا او اول كلام عندنا المكتوب اللي هو الانوار النعمانيه لما علي بن يقطين اللي هو وزير هارون الرشيد اجتمع في محبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة. خلاص فأمر غلمانه وهدوا السقف على المحبوسين فماتوا وكانوا 500 رجل. تمام. لما ذهب إلى الكاظم وأرسل إليه قال أما أنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك من شيء، لو كنت قلت لي ما كنتش عملت حاجة، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير من. طبعا دي صناعة الكراهية بهذه الكيفية. وتجد ان الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 142 ترضى عنه وقال وإذا كانت ظروف التقية تلزم أحدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك، ووصل بقى قال مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين طوسي رحمهم الله، فترضى عنه لأنه قتل 500 من أهل السنة. ده نفس القصة اللي عملها العبيدي اللي هو احنا بنحتفل بالمولد النبوي على اسمه، وهو سلف الذين يحتفلون بالمولد النبوي اللي هو المعز لدين الفاطمي. حاكم قبرص جه وقال له قتلت 1000 مسلم، فسر منه وسر به وفرح به وأعطاه وثبته في ولايته. دول بقى الايه اللي انت بتحتفل بيهم وعايز الدولة بتاعتهم ترجع، وده الخميني ايها المغفلون، عشان محدش ايه محدش زايد عليه.
قال لك رحم الله الامامين الجليلين.
نعم.
قدم اللي هو علي بن يقطين والطوسي قدم للإسلام خدمات جليلة.
نعم.
يعني
نعم.
الطوسي ذبح 2 مليون بغدادي.
إسلام المجوس. إسلام المجوس. إسلام الشيعة. إسلام الرافضة. مش الإسلام السني. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا في أول حلقة حرصت أنا أقولك إيه هي إنجازات الشيعة على مدار التاريخ. قتل أهل السنة والجماعة. الدين كده. الدولة الصفوية قتلت مين من الأوروبيين؟ الدولة الخمينية قتلت مين من أعداء الله؟
النصاب حسن نصر الشيطان ده عمل إيه؟
ولا حاجة. عمل يقتل في اللبنانيين ويقتل فيهم.
الخنزير حافظ بشار أسد.
بعد كده جت الدولة البويهية وده شكل من أشكال الخيانات. عملوا فتنة طائفية حتى أن السنة كانوا يعني في كل يوم كربلاء وفي عيد الغدير يتقاتلون مع الشيعة، وكان الشيعة يقتلون من أهل السنة من لم يحتفل بيوم كربلاء ولا يقيمون العزاء. أضعفوا سلطان الخلافة وخلوا الخليفة العباسي لا يسيطر إلا فقط على الضاحية التي هو فيها. ثم بعد ذلك جاءوا بالأعياد البدعية، وفي النهاية خالص كانت النتيجة إيه؟ النتيجة أن النقفر جاء في حلب في 200 ألف مقاتل بغتة في سنة 351 هجرية، وجال فيها جولة ففر من بين يدي صاحبه سيف الدولة، صاحبه سيف الدولة فر، أخذ اللي هو النقفر حلب وقتل من أهلها من الرجال والنساء ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ثم احتل الثغور بعد ذلك. يعني إذن إشعال فتنة طائفية، دخول أعداء الله، ثم بعد ذلك كان البساسير اللي هو آخر عملاء الدولة البويهية اللي هو أراد أن يقيم الخلافة للعبيديين، وده أصلا إثنى عشري. طب اجتمع مع العبيديين إزاي؟ تفرق شملهم إلا علينا، وكان في سقوط مؤقت للدولة العباسية في ذلك التوقيت، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الإيه؟ أكرم المسلمين يومها بالسلاجقة الأتراك وطغرلبك، ماشي، أو طغرلبك الذي جاء فأنقذ الدولة العباسية في ذلك التوقيت، وإنقاذها كان يعني إنقاذ الدول الإسلامية كلها، وما يكونش فيه تفرق وظهور الحكم الجبري اللي موجود الآن، لأن سقوط الخلافة يعني ظهور الحكم الجبري وتفرق المسلمين وتشرذمهم. في نفس التوقيت هم خانوا الدولة السلجوقية السنية كثيرا، زي ما حصل سنة 491 أن ملك الفرنجة ملك أنطاكيا بعد حصار شديد، لما جه وعمل إيه؟ جه وقال لأصحاب الأبراج اللي هم كانوا من الشيعة أن كنتوا تفتحوا لنا الطريق. الأمير كربوك ده اللي هو كان صاحب دمشق وغيرها سار إلى الفرنج فالتقى معهم. اللي حصل بعد كده أن الفرنج لما وصلهم إلى معرة النعمان أخذوها بعد الحصار، والشيعة هم اللي دخلوه. وبعد كده حضرتك تشوف بقى اللي حصل، أن القائد اللي هو الشيعي اللي كان اسمه رضوان ترك لهؤلاء الأبراج وقتل قلج أرسلان اللي هو كان بيريد أن يدافع عن البلاد الإسلامية، وترك يومها بلاد الشام لهؤلاء الفرنج يدخلوا أنطاكيا ويؤسسهم أول إمارة صليبية بعد الرها، ويملكوا هذه البلاد ويجلسوا فيها. أنت عارف أن إمارة أنطاكيا هي آخر الإمارات الصليبية اللي قضى عليها القلاوون، منصور قلاوون. بعد كده عندك خيانة البدر لؤلؤ الشيعي اللي هو صاحب الموصل، اللي هو لما كان فيه بعض المقاومات السلجوقية قام بقتل سيده ثم بقتل أولاده حتى استتب الأمر له. الناس لن تنسى خيانة الوزير ابن العلقمي للخلافة العباسية، وأنه هو الذي أخرج الخليفة ومن معه للتتر. وبعد كده جه نصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي اللي هو كان في مقدمة جيش هولاكو ودخل معهم،
ده كان وزير
وهنأهم،
يعني أكبر عالم شيعي في وقته اللي هو نصير الدين الطوسي كان وزير هولاكو خان.
أيوه هو كان وزيره
ورضي الذي تأزر للسلطان
ولا أول حاجة هو كان وزير كمان لأصحاب قلعة ألموت. قلعة الألموت دي كان فيها الحشاشين
حسن الصباح،
فده بقى عامل زي الست اللي كل ما تتجوز واحد تطبع بطبعه. فأنا مع الحشاشين حشاش ودماغ، أنا مع التتر تتري، أنا مع الشيعة شيعي. خد بالك أن هذا الرجل قبل بقتل أهل السنة والجماعة وأفته لك بذلك، ثم أفته لك بعد ذلك بأنه خير من الدولة العباسية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جماعة اليهود خرجوا عشان يقلبوا المسلمين أو يقلبوا على المسلمين في غزوة الأحزاب، فسألهم كفرة قريش فقالوا أديننا خير أم دين محمد؟ قالوا بل دينكم أنتم. النصير الطوسي
يعني
هذا
عمل زي اليهود،
استقبل هولاكو وأفتى له بحل أن يخوض في دماء المسلمين، ثم بعد ذلك جاء بدار للفلسفة بعد أن أمر هولاكو بإغراق الكتب في النهر. يعني قتل وتخريب وعداء للحضارة. بقى بعد كده في ليبرالي اللي بيقول الحضارة مش الحضارة،
ثقافة الأمة،
ما يعني لا عشان ما فيش روح الليبرالي يجي يقول لك الحضارة مش الحضارة، ما حدش يجي دافع عنه، اللي الخميني ترد عنه. ثم كان المرجع الأكبر للشيعة مين وقتها؟ ابن طاووس. ابن طاووس هذا يا أستاذ محمد كان رأس الشيعة في وقته، زي علي السيستاني الآن. ماشي، هذا الرجل ما كان موقفه؟ قال شو بقى، قال ايه كده؟ قال في إقبال الأعمال سنة 586 يوم 18 محرم، وكان يوم الاثنين 656 هجرية، فتح ملك الأرض يقصد هولاكو زيدت رحمته ومعدلته بغداد. وابن طاووس أفتى هولاكو بتفضيل الكافر العادل على المسلم الجائر. وفي نفس التوقيت علي العدنان الغريفي اللي هو شيعي في الأصل، هو واحد محدث يعني، قال نال ابن طاووس بفتياه هذه مقاما كبيرا في نفس الكافر المحتل. والمكافاة ان هو عينه مرجعا للشيعة، وكان معه حامية عسكرية تحيطه بالعناية والرعاية، لحد ما قال نفسه ايه اللي هو ابن طاووس ده، قال ولم نزل في حمى السلامة الإلهية وتصديق ما عرفناه من الوعود النبوية إلى أن استدعاني ملك الأرض هولاكو إلى دركاته المعظمة، جزاه الله بالمجازات المكرمة في صفر، وولاني على العلويين والعلماء والزهاد، وصحبت معي نحو 1000 نفس، ومعنا من جانبه من حمانة إلى أن وصلت الحلة ظاهرين بالأمان. ابن مطهر الحل نفسه اللي هو كان يعني موجود أبوه خلاص، قالوا ان احنا كتبنا هناك عشان نكون تحت طاعته. يعني الخيانة ما كانتش واحدة بس. المؤرخ رشيد الدين الهمداني بيذكر هو المؤرخ أبو المحاسن أن الشيعة في الكرخ والحل وبغداد خرجوا في استقبال هولاك واستقبال الفاتحين الأبطال، والتحق كثير من الشيعة بجيش المغول وأقاموا الأفراح ابتهاجا بهم.
ده تخيل وزير شيعي واحد بس في خلافة بني العباس أسقط خلافة حكمت
العالم كله
500 سنة. تعالى دلوقتي في الدول خليجية فيها 3-4 وزراء شيعة.
هم يا أخي دول خيل. الدول الخليجية ما بتفكرش حتى.
ما عرفش.
يعني سيبك من الوزراء، ما بتفكرش حتى في الأغنياء بتوعها اللي بيطلعوا الأخماس للشيعة. يعني ما يطلع الخمس من القطيف ويطلع من الأحساء ويطلع من المناطق اللي هي في السعودية أو يطلع من الكويت أو يطلع من البحرين.
زي ما ضيقت على الجمعيات والأهل الخير في الإسلام والمباني والمساجد وغيره، ضيق على هؤلاء يقولك في دين.
لا ما هو دين. ما هو دين. لا أولا الله سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام. طب أنا عايز أسألك على حاجة، لما تيجي تقول لواحد إذا زنيت ربنا يستغفر لك والملائكة تستغفر لك، فإذا زنيت التانية تبقى في درجة الرسول، وإذا زنيت في التالتة تبقى في درجة علي، وإذا زنيت الرابعة في درجة الحسن، وفي الخامسة تبقى في درجة الحسين. لما تقول لواحد كده ويصدق هذا الكلام ويروح يزني، تسميه سفيه ولا تسميه عاقل؟
سفيه.
طب والسفيه ده حجر على ماله ولا لأ؟
أكيد.
طيب ما هم السفهاء حجر عليهم الشيعة وقالوا لهم من تمتع مرة كان في منزلة مش عارف الحسن والحسين والعلي. أليس هؤلاء السفهاء؟ والله سبحانه وتعالى قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ده أنت يجب أن تحجر على هذه الأموال وفي مصادرات تتم.
يعني بقول لك يعني تخيل يعني مثلا دولة وتلاقي فيها 3-4 وزراء شيعة.
غير الوزراء سيد محمد، أنا بقول لك غير الوزراء، يمكن الوزير محكوم إلى حد ما لأن دلوقتي في أجهزة مراقبة. لكن انا بسالك سؤال، انت دلوقتي عندك شيعة والشيعة دول انت عارف انهم بيدفعوا الاخماس والاخماس دي بتخرج الى خارج بلادك وبتخرج الى الايرانيين، والايرانيين يفسدون في الارض، بيصرفوا على حزب اللات حزباله، يصرفوا بعد كده على نشر التشيع، يصرفوا بعد كده عليك انت عشان انت تتشيع والدمار يكون في بلادك. يعني انا مثلا لو قلت ان السعودية فيها 100,000 واحد والمئة ألف خرجوا الأخماس، الأخماس دي مش بترجع في محاولات لتدمير الكعبة؟ مش بترجع في محاولات لخلخلة الأمن وزعزعة الأمن؟ يبقى إذن ماذا يفعل في وقتها؟ ما تقوليش بحقوق إنسان ولا غير حاجة.
المقارنة اللي أنا كنت أعملها بس تهت مني ما بين ابن طاووس وبين السيستاني، نفس الموقف. السيستاني في 2003 أصدر فتوى بعدم مقاومة الأمريكان تفضلوا، وأصدر لسه نفس الفتوى في 2014 بالجهاد الكفائي ضد المسلمين، وتعمل عليها الجحش الشعبي اللي هو بيقاتل في
اللي مكتوب عليه اللي مكتوب على ظهره دلوقتي نحن ابناء الخميني.
انت يعني بص سبحان الله، يعني السيستاني ده فارسي ويقول لك اكبر مرجعيه للشيعة العرب السيستاني. طب منين هو فارسي ومنين اكبر مرجعيه للشيعة؟ يعني الشيعة العرب دول ما عندهمش
هو الرسول ايه؟ على فكره يعني من ضمن الكلام اللي حصل عشان بس تعرف المساله ديت، حسن نصر الله في مره في من الخطابات بتاعته اللي خطبها فيعني قال انا عربي ورسول عربي وآل البيت عربي. تخيل كمية الشتائم في الموقع الإلكتروني اللي نزلت تصب على حسن نصر الله في ذلك التوقيت. إزاي أنت تتكلم العرب؟ الفرس هم الأصل، العرب دول بيهم دول عليهم دول كذا دول كذا. سبوا لعن وعنصرية شديدة. لما الراجل قال كلمتين كده إيه فلت لسانه بيهم، ما تعرفش بقى كان محشش وقتها ولا ما كانش عمل دماغ أصلا قبل ما يطلع فقال كلمتين صح، ولا ما تعرفش كان واخد إيه عشان يقول الكلمتين دول. وجد إن تحت هذا الخطاب سب وشتم ولعن ووقوع في حسن حزباله، ده حسن نصر الله بتاع حزباله، لمجرد بس انه انصف العرب في كلمه عارضه، وبعد كده راح مشين الخطاب. طب
نكمل عشان انا ما عنديش دقائق يعني.
طيب احنا عندنا طبعا خيانه زين الدين الحافظي في حلب، وهذا الرجل هو الذي جعل الامراء لا يقاتلون. قال لهم انا شفت هولاكو عامل ازاي، كان بيبرس وقتها موجود في الشام، تعرف ان بيبرس لما حصل الخلاف راح الى الشام. فبيبرس كان موجود، فجه اللي هو زين الدين الحافظي ده وخذلهم عن قتال هولاكو وقال يا قوم انا رايت ما لم تروا، وليس من سمع كمن سمع وإيه ورأى. فعندئذ بيبرس وقف بفراسته وعلمه وقال هؤلاء هم السبب في هزيمة المسلمين. لما كان الملك الناصر هو الذي يملك حلب وقع الرعب في قلبه بسبب هذه الكلمات. كان هذا الخائن اتفق مع هولاكو أن هو يخذل العساكر ويسلم إليه الأعمال بغير قتال. يبقى إذن وصل الأمر إلى أنك أنت خذلت المسلمين على القتال وجعلتهم يجبنون عن القتال، ثم بعد ذلك سلمت بغير إيه؟ بغير قتال. وسبحان الله الجزاء من جنس العمل. هولاكو قتله وقال له أنت بتتعامل مع الإيه؟ مع كل واحد وبتلعب على كل الأحبال. فقتله سنة 663 هجرية. في نفس التوقيت خيانة الشيعة وتحالفه مع التتار في بلاد الشام. وصل الأمر أن القاضي كان شيعي، فالقاضي كان يحكم على أهل السنة ولا يحكم على أهل السنة. ووصل الأمر أن النصارى كانوا يأتون بالخمر ويرشون الخمر على المساجد وعلى بيوت الله سبحانه وتعالى، ويمسكون بالصلبان ويقولون ظهر الدين الصحيح، ظهر دين المسيح، فلا يعاقبون، ويعاقب المسلمون لأنهم يقفون أمام هؤلاء ويقتل المسلمون. وقال لك إيه كمان يعني من ضمن اللي حصل، هم لما حبوا يسخروا من المسلمين قال لهم إن هذا القاضي الشيعي من أحفاد خالد بن الوليد، يعني خالد بن الوليد اللي راح فتح الأنبار وفتح رضي الله عنه وأرضاه الحيرة وبدأ يفتح أول بلاد فارس، ده هو كان الأول الفتح لفارس، وبعد كده انتقل مع اليرموك إلى الشام. فلما راح هناك يقول لك إيه، يقول لك أنتوا القاضي بتاعكم ده من ذرية خالد بن الوليد، يعني مش من عندنا خالص، يعني استهزاء بالإيه، استهزاء بالمسلمين. سنة 716 خربان ده كان تتريا وتشايع على يد المطهر الحلي، فكان أول ما أراد أن يفعل ماذا؟ أراد أن هو يهدم البيت الحرام، وخاطب الحسني اللي هو كان أمير مكة في ذلك التوقيت، وقال أنا أبعث إليك بفيل، وبالفعل أرسل إليه لولا أن الله سبحانه وتعالى قتله، فجه ابنه أخذ هذه الأموال المجهزة لهذا الغزو. ثم سأل شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أنفقها في طاعة الله سبحانه وتعالى، ابنه لم يتشايع. في عهد السلطان أرغون اللي هو التتري، في حوالي 440 من الشيعة ذهبوا إلى أمير مكة، فلا زالوا يأخذونه بالترغيب والترهيب حتى قبل منهم أن يقوموا بفعل الآتي: أن يدخلوا إلى قبر أبي بكر وقبر عمر، وأن يستخرج جثتيهما وأن يمثل بهاتين الجثتين.
حقد متواصل يعني، عارف حقد، وبالفعل إصرار، عندهم إصرار.
وبالفعل دخلوا في الحجر فابتلعتهم الأرض.
الحمد لله.
نعم تمام.
طب حطوا تليفونات شباب، ناخد تليفونات. تمام يا شيخ.
واحنا كمان عندنا الدولة الإمامية الأخرى الاثنى عشرية، الدولة الصفوية، واحنا تكلمنا عنها التحالف مع الغرب، وان الدولة الصفوية أصلا قامت على إيه؟ قامت على تحويل المد الإسلامي الذي ذهب إلى أوروبا وكان سريعا جدا كسرعة البرق. وصل بقى أن هم قالوا المد الإسلامي الآن على أسوار فيينا، والقرآن بعد قليل سيطلع في باريس وفي بروكسل وفي كل مكان من الأماكن. وهم حتى نفسهم قالوا لولا الشاه اسماعيل الصفوي لكان القرآن يطلى الآن في بروكسل. وانت عارف ان بروكسل دي لها دلالة.
قال احد المستشرقين قال لك لولا الصفويين،
لولا الصفويون،
لولا الصفويون لاصبحت اوروبا، لكانت اوروبا تلهج بالقرآن.
انا هقول لك بس بروكسل ليه، هم قالوا بروكسل ليه، انت عارف ان بروكسل هم اختاروها لان هي تقريبا المنتصف الاوروبي، وهتلاقي حتى فيها اللي هو السوق الاقتصادية لأوروبا والتحالفات، معظم الأماكن هناك هي
بلجيكا.
ليه بقى؟ علشان دي المنتصف بالضبط. فهو بقول لك إحنا الإسلام كان حيوصل لحد منتصف أوروبا، وما إلى كده أن العثمانيين كانوا مخططين أن الإسلام يدخل إلى كل هذه الأماكن.
أخذ رمضان ليبيا، تفضل أستاذ رمضان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك أستاذ محمد وحي شيخنا الفاضل الشيخ حامد.
بارك الله فيك حبيبي.
وسؤالي في التاريخ الإسلامي الأندلسي ممكن؟
تفضل.
منذ ظهور الإسلام قام الفاتحين الأولين بنشر الإسلام في البلاد التي فتحوها، وخير سكان هذه البلاد التي تم فتحها بين الإسلام أو دفع الجزية، ولم يجبروا أحد على دخول الإسلام بالقوة. وفي عام 1492 سقط الغرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس، وقام هؤلاء القشتاليين الأسبان بتنصير المسلمين بالقوة حسب قرارات محاكم التفتيش، حيث تم تنصير المجاهد البطل حامد الصغري بالقوة بعد حبسه 10 سنوات.
الشاهد عايز تقول ايه؟
الى فرناندو.
عايز تقول ايه؟ ثم
تنصير عالمة غرناطة سليمة بن جعفر، وتحويل اسمها الى جلوريا الفاريز. والسؤال: هل قام العرب الفاتحين بفعل مثل هذه الافعال المشينة على مر التاريخ في البلاد التي فتحوها؟ ارجو من شيخ حامد توضيح حتى تخرس ألسن هؤلاء المحتالين على الإسلام والمسلمين.
أشكرك. أبو محمد السودان تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام الأخ العزيز مجلس الكريم.
بارك
الله. أولا أصبر علي يا محمد شوية لو سمحت، أصبر علي شوية بس ما بسمع لك، بس أنا عندي كلام مهم والله.
تفضل.
أولا إن الله لا يهدي من يضل. نطلب للشيعة الهداية عندما يدخل الإسلام أولا ويضل. إن الله لا يهدي من يضل، نطلب لهم الهداية أولا عندما يدخل الإسلام. لله شخص يقول علي ربنا يوم القيامة، وانتم ايها المخالفون الى جهنم وبئس المصير ان شاء الله. غير يعني انا يعني والله يا محمد ما بعرف انا الحشيش اثر على عقولهم. طيب الرافضي يسمع الخرافات ويعلم انها خرافات وبعد شويه يثبتها للشيخ. يعني الرافضي يسمع الخرافات ويعلم انها خرافات من المعمر. بعد شويه يفهم من التلفزيون ويكتب السنه. طيب ويعلم انها خرافات.
عايز توصل ليه يا ابو محمد بس سريعا؟
ما هذه العقول.
طيب أشكرك. شكرا جزيلا. يوسف اكتوبر تفضل يا شيخ يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا بضيفك الكريم يا استاذ محمد.
حياك
الله.
حينما نتصفح في كتاب الله نجد ان الله سبحانه وتعالى قد قال مثلا للنبي عليه الصلاه والسلام ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. في ايه اخرى قال الله تعالى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار. هؤلاء تهكم عليهم لانهم حملوا الحق ولم يعملوا به. فماذا عن الشيعة الذين لم يكن معهم في يوم من الايام الحق وطعنوا فيه؟ وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا. عدنان تونس تفضل. سعدان
عثمان.
عثمان اهلا بك. تفضل يا عثمان. هم اللي سموا غلط في الكنترول. تفضل.
تحياتي لك يا اخي صابر وتحيه لضيفك.
حياكم الله.
اسمي غالي يا استاذ عثمان. اسمي غالي علينا.
تفضل.
شكرا الله يبارك. اشكركم على البرنامج.
شكرا.
وعلى ما تبذلون من جهد في سبيل ما نجدها الحق. الحقيقة أن الروافض فلها لا غرابة فيما يكون وفيما يعملون وفيما يسمعون لأنه يريدون أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال لا كثرة إذا هلك كثرة فلا كثرة بعد. وبالتالي فلا شك أنهم يريدون أن يفعلوا مثل هذه الأفاعيل وكل وهم أعوان اليهود. وأظن أن يهود أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الروافض الذين لهم ولا أخلاق ولا أي شيء. وهم ينظمون عليك أخصابك في برامجك وفي كشفك للنقاب ورفعك للإصدار وما وقد ما بفضل الله ثم بفضل هذه القناة عرفنا ما يحمله وعرفنا ما يعني أحوالهم وعرفنا ما يكيدون. ولكن في نهاية الأمر أقول لك ولضيفك عن هؤلاء ويمكرون ويمكر الله
وضع خير
المكرين
وأسأل الله بالتوفيق. شكرا. أبو ماجد كردستان العراق تفضل يا أبو ماجد.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. وعليكم السلام. تفضل.
سلام
عليك. السلام
على مدمر المجوس. سلام على قاهر المجوس. ألو
نسمعك. تفضل. اكمل اكمل.
يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
يا سلام محمد
تفضل.
يعني هسه كانوا لا تسال اي واحد شيعي
هل ايه؟
ها؟ الو.
نعم نعم اسمعك. هل ايه؟ انت قول سؤالك. هل ايه؟
لا ايه سؤال. ايه سؤالي سؤالي يعني سؤالي ولا تسال ولا لا تسأل أي واحد شيعي تقول له يعني 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 تقول هل أبوك يعني 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 حسن الاختيار عندما طلب أمك والدك راح يعني يعني راح يقول لك نعم.
تمام.
يعني يعني فهل عجبا يعني يعني فهل عجبا ابن البدعة ينجح والرسول الأعظم يعني يعني كنت يمشي في اختيار زوجته. انا لعنة الله على الشيعة اجمعين.
نعم. اشكرك اخ ماجد والله مفارقة جميلة. يعني بيقول لك يعني يعني انت لما بتروح تختار زوجة بتفكر وتختار وتسأل فهل الانسان ينجح العادي مننا في اختيار زوجته والرسول الذي ينزل عليه الوحي الموجه من قبل السماء ببوصلة سماوية يفشل في اختيار زوجته؟
الرسول ما عرفش يعمل حاجة خالص عن دور
البشرية.
نعم. اشكرك اخي ماجد على هذه الملاحظة الجميلة. ابو عادل كفر الشيخ تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
زيك تسمحني.
الله يحفظك.
والله احنا بنحبك في الله تسمحني.
احبكم الله تحتنا من اجلي.
زيك استاذ حامد.
ربنا يعزك حبيبي. بارك الله فيك.
الله يخليك. احنا ما كناش نعرف عن تاريخ الشيعة حاجة الا عن طريق حضراتكم. لان احنا بنتابع القناة دي بقالنا فترة يعني. وما كناش نعرف اي حاجة عن الشيعة واخطار الشيعة واللي بيعملوه الشيعة في المسلمين السنة في كل مكان سواء في العراق او في سوريا او في اليمن يعني في كل الدول العربية. فجزاكم الله خيرا يا
استاذ محمد، الله يحفظك ابو عادل
على هذا التوضيح وهذا البيان. يعني
تسلم، شكرا على اتصالك، الله يحفظك. عايز اخونا رمضان سأل سؤال هو في صلب اسئلتنا اللي هي ما هو موقف السني من الشيعي، بس هناخد قبله الرد على رمضان. هل الشيعة لما دخلوا الأندلس أكرهوا الناس على النصارى على الإسلام وغيره؟
لا، العرب، أقصى العرب لما دخلوا،
العرب لما دخلوا
نعم أنت قلت الشيعة. هو طبعا إحنا عندنا موقفين مهمين جدا. الموقف الأولاني موقف أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه لما دخل إلى حمص، ثم أنه وجد أن قوة الروم أكبر من قوته، فرد الجزية الأهلية وقال نحن عاجزون عن الدفاع عنكم. فعندئذ قال أهل حمص لا والله لا نترككم، فلم نرى قوما مثلكم. والفتح الآخر هو فتح سمرقند، لما قتيبة بن مسلم طال الفتح فدخل على حين غرة، فأهل سمرقند ذهبوا إلى عمر بن عبد العزيز فنصب قاضيا من المسلمين عليهم، فالقاضي حكم بخروج جيش المسلمين وعودته مرة أخرى. فأهل سمرقند قالوا لا، قالوا والله بل نقيكم، وأسلم منهم من أسلم يومئذ. إذن المسألة إنه الفتح الإسلامي حمل بذور التسامح، والتسامح بدعة إسلامية لم نعرف. عايز تعرف إيه الفرق ما بين أثار الفتح الإسلامي وما بين أثار أي فتح آخر أو أي غزو آخر؟ شوف البلاد التي
دخلت بقاء الحضارة المسلمين. نفسها
ستجد بقاء الحضارة، بقاء ناس على الأديان، إنما غيرهم لا.
لا، في جزئية تانية مهمة مش حامد، يعني أنت ما ظلمك من خيرك، يعني قال لك الإسلام أو الجزية
أو وده كمان بس ده هو جهاد،
يعني ده مهم. إنما تيجي مثلا الشيعي دلوقتي لما دخلوا تمكنوا من العراق بعد 2003 قال لك يا التشيع يا القتل يا تسيب بيتك، ما عندكش خيار غير من الثلاثة. هناخد الزبير الجزائري، اتفضل يا أخي. أطلنا عليه، نعتذر. فضل شيخ.
تمام، فهو المسألة نحن حملنا بذرة التسامح. التسامح هذا كان بدعة إسلامية كما يقولون. رجع تاني،
احنا عندنا 3 دقائق للختام، عايز موقف السني من الشيعة.
اديني كده دولة إسلامية اخر طهر الشيعة. احنا عمالين نتحايل عليهم انهم يصدروا أموالهم بس عشان أموالهم لا تستخدم في إيذاء المسلمين. فاديني دولة إسلامية كده ظلمت الشيعة. أين المظلومية الشيعة في أي بلد من البلدان الإسلامية؟ هل الشيعة يحكم عليه إلا إذا ارتكب جرما؟ يعني هات لي واحد كده يعني معتقل رأي شيعي زي ما بيقول. في معتقل رأي سنة كتير جدا في بلاد المسلمين، لأنه مثلا ممكن يخالف النظام، ممكن يصدر فتوى.
في معتقل رأي شيء مستحيل، لكن إرهابيين في البحرين.
نعم، في البحرين، في السعودية، نمر النمر لما قتل وفعل الأفاعيل. خلاص، أعطيني بلدة سنية غزت الشيعة في بلادهم وفي أراضيهم. الغزو بدأ من أيام الخمين، الصفويين هم اللي اعتدوا على المسلمين، لكن أهل السنة شعارهم التسامح وكانوا يتركونهم. هو في أكتر من أن ابن العلقمي يكون وزير تفويض؟ في أكتر من كده؟ في اكثر من موقف السنه ان هم نصارى الدين الطوسي ما حدش اعتدى عليه؟ في اكثر من ان الكليني كتب كتبه في كنف الدوله العباسيه، الدوله السنيه؟ في اكثر من
دوله اهل البيت العباس ده مش عم النبي.
في اكثر من ان اللبنانيين الشيعة والسوريين الشيعة يكتبون كتبهم، وهذه الكتب تكتب في ظل حكومات سنيه في بعض الاوقات، وهذه الكتب تباع في بلاد سنيه؟ في اكثر من التسامح؟ الله سبحانه وتعالى قال لكم دينكم ولي دين، نحن اعتبرناكم على الأقل مجوسا يا أخي، وبعضنا يعني أحسن الظن.
والإسلام يحدد العلاقة بين المسلم وبين باقي الملل والطوائف.
نعم، لكن هات حتى الدولة العثمانية، عملت إيه في الشيعة الدولة العثمانية؟ ولا أي شيء.
بالعكس، هم اللي قاموا لهدم
الدروز الدروز وغيرهم وغيرهم. حتى أيام الصليبيين يا أخي الشيعة أين كان دورهم؟ هات لي يعني قصة ظلم واحدة حملتها أي دولة إسلامية ضد الشيعة، أو أي مظلمة حملتها دولة إسلامية ضد الشيعة. ما حصلش الكلام ده خالص. هم يعيشون في أمن وأمان، لكن لأن هم عايشين بفكر الطائفة وبفكر المجوس وبفكر أعداء الإسلام وبفكر كراهية الإسلام، العداء منهم ليس منا. نحن قلنا لهم أهلا ومرحبا. دور التقريب فين؟ عند السنة ولا عند الشيعة؟ يا أخي حتى المغفلين بتوعنا مغفلين عندنا مش عندهم. يعني في بلاد السنة تلاقي ألف وواحد وألف يقولك نقرب ما بين السنة والشيعة،
وفي دور تقريب في لكن ما فيش في إيران ولا دار تقريب واحد،
ما فيش واحد ينادي بالتقريب هناك يا أستاذ محمد. الديني واحد في بلاد الشيعة ينادي بالتقريب بيننا وبينهم، لكن في بلاد السنة المغفلون كثر. يا أخي مصطفى السباعي الله يرحمه، وسعيد حاوى الله يرحمه، سعيد حاوى بتاع لبنان ومصطفى السباعي بتاع سوريا، الاثنين قالوا احنا هنقربهم وهنتعامل معاهم وهنكلمهم كويس، ونسير على فكرة حسن البنا اللي كان بيقول ان الشيعة دول ملوش حد يتكلم معاهم وان هم كانوا منعزلين. وفي الاخر وصلوا لايه؟ في الاخر وصلوا ان سعيد حوا فضحهم في كتبه كلها وقال يا ليت اهل السنه يفهمون هذا الامر. ووصل الامر ايضا الى انه مصطفى السباعي فضحهم هو الاخر وقال لا يصلحون لا لدين ولا لاي شيء.
الاخوان هم اللي نظموا ثوره الخميني.
وفي الاخر بناريها
في الاخر 1982 لما دخل على حماه ودمرها حافظ اسد لعنه الله عليه، فراح خاطب المراقب العام الخميني بيقول له يعني عايزين فتوى في اللي فعله، فتوى في اللي فعله الاسد في حماه هدم مدينه.
نعم.
قال اخوان الشياطين أرسلوا يستفتون فيما فعله الأسد ونحن نبارك فعله.
يا رجل هو مين الملة الوحيدة في الإسلام كله المنتسب الإسلام، بلاش الملة المسلم، الملة الوحيدة المنتسب الإسلام التي تقول أن الدروز تقول أن النصيرين من المسلمين الاثنى عشرية فقط
بالفتوى بتاع موسى الصدر.
ايوه كان في لبنان كمان بس وكان حد تاني قال الكلام،
لان حافظ اسد لما جه يعمل الدستور ما اشترطش اسلام من رئيس الدوله السوريه.
نعم.
فراح جاب موسى الصدر كان اكبر مجايش اسد راح فتاله قال لك ان النصيريه من الشيعه وان العلويين من الشيعه وان الشيعه من المسلمين.
دعني اختم بما بدات به. الساكت عن عقائد الشيعه وفضحهم شيطان رافضي.
شيطان رافضي. جزاكم الله خير. انتهت الحلقه مشاهدينا الكرام، يعني كانت ماتعه مع ضيفنا الكريم حول لماذا يكرهون هؤلاء، لماذا يعني نحن الأمة وأنتم الطائفة، يعني لماذا على مدار تاريخكم كما عرض في الحلقة تستجلبون علينا كل ملل الكفر وكل أعداء الإسلام وتتعاونون معهم ضد المسلمين، وبالنهاية تزعمون أنكم من المسلمين، وبالنهاية تزعمون أنكم توالون سادة المسلمين من آل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم، فكذبتم والله وإنكم لشيعة إبليس. أشكر ضيفي الكريم الشيخ حامد الطاهر الباحث في التاريخ الإسلامي، شكرا جزيلا لك مرة ثانية شيخنا وشرفتنا ونورتنا. انتهت الحلقة مشاهدة الكرام، في نهايتها لكم من التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفار بالتوحيد تصفو حياتك.
شيخ أوس، يعني أكو أفلام عرضت لي، يعني أفلام رعب، يعني أفلام يعني ما معقول إنه هو دعس طفل يعني بالدبابة وينسب إلى أنه هذا قامت به الحشد الشعبي. بعدين أكو أفلام لهذه الأقفاص اللي تأخذون بها الناس اللي يعني أنا ما عرضتها بالبرنامج، بس يعني صعبة. شنو أنتم عصابة جزارين تقولون إحنا منتمين إلى الحكومة؟ اللي ينتمي إلى حكومة ما يرتكب هيش ممارسات، ما يرتكب هيش تصرفات.
نحن لدينا في هيئة الحشد الشعبي مديرية أمن الحشد الشعبي لمعاقبة ومحاسبة الانتهاكات. أنا ما أقاتل بجيش من الملائكة، أنا الحشد الشعبي شكل نتيجة فتوى ودرب وأسسته الحكومة العراقية بتفصيل قانوني ودمجته مع القوات المسلحة العراقية. أنا ما أعفي أن هنالك يرتكبون بعض الأخطاء، أنا أنظر إلى ارتكاب مزر أو خطأين لا يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
جزائريون ضد إرهاب إيران، واسم أطلقه الجزائريون بعد اعتقال السلطات لمجامع قادمة من العراق محملة بكتب ولافتات شيعية. فلماذا تهدف إيران لاختراق المجتمع الجزائري مذهبيا؟ ما الذي يريده ملال طهران من التوغل في بلد متجانس دينيا؟ ولما يرفض الجزائريون التشيع ومحاولات نشره بين أوساطهم؟ ألا يمثل التشيع خطرا على استقرار المجتمع الجزائري وتماسكه، أم إن وجوده يمثل تنوعا مذهبيا؟ الجزائر ومحاولات الاختراق الشيعي، نستقبل آراءكم حول موضوع مساعي إيران لنشر التشيع على منبر صفا لعرضها الخميس 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
الله أقام سماه، بنى الأكوان، وضع الميزان، وللإحسان دعا الإنسان لحياة أكثر إيمانا ورضا.
صفاء بالتوحيد تصفو حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعد الله عليكم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعاده والأمة بألف خير ومنعة والنصر المبين إن شاء الله. وأيضا كل عام وأنتم بخير في الجزء الثاني من التاريخ المخفي، سنعرض به اليوم أو بداية من اليوم عن أمور حدثت وتحدث لا زالت مستمرة، لكن هناك ما حدث في الأمس في الحقيقة أو أمور تناساها البعض عن قصد أو من دون قصد. وواجبنا اليوم لكي يعرف الناس وأجيالنا ما حدث من حقائق وقائع أمور لابد أن يكون ملما بها، لأنها ليست تجني على الحقيقة وإنما هي الحقيقة بكاملها أو كما هي رويت في حينها، حتى عندما نسلط الضوء عليها حتى ندرك ما يحاك وما يحاط بنا نأخذها تحصينا لواقعنا لحاضرنا وانطلاقا لمستقبلنا. نبدأ اليوم هذه الحلقات حقيقة بعون الله ورعايته وتوفيقا منه. سنبدأ في أول حلقة عن الأجندة الإيرانية التمددية التوسعية ذات النعرة القومية العرقية المجوسية التي تلبس رداء الدين وتتغطى وتلتحف به كالحرباء بسبيل الوصول إلى غايتها، وهي التمدد باسم التشيع وباسم المقاومة، دعم المقاومة والتحرير ومقارعة الاستكبار العالمي، وهذه الشعارات الكبيرة التي كان يزعق بها الخميني ولا زال أتباعه من الملالي يضحكون فيه على السذج، يخدعون فيه المشاهدين والمستمعين والمراقبين بحجة الممانعة والتصدي للاستكبار العالمي. هذا كله في العلن، إنما في السر ما خفي كان أعظم. ما يدور في السر حقيقة هو عكس ذلك تماما. هناك استمرارا لدور الشاه ونظام الشاه الملكي الشاهنشاه السابق، وأيضا منذ وصول المقبول خميني 79 إلى السلطة في إيران عندما خطف الحكم، وهو يمارس أيضا هذا الدور التوسعي العدواني للأمة العربية ولكل ما هو عربي بل كل ما هو مسلم حقيقي. هو هذه الأفعال حقيقة تنسجم مع عداء الإسلام الحقيقي. فهو أجندته التمدد والتوسع والتوغل وتخريب المجتمعات وفرق تسد للبلدان التي فيها طوائف شيعة سنة غير مسيحيين مسلمين، وللمجتمعات الأخرى التي غالبيتها أو مجملها سنية لا يوجد فيها شيعة، يحاول استقطاب الناس للتشيع وبنفس الوقت يحاول أن يجد موطئ قدم حتى يفتت هذه المجتمع ويسيطر عليها بكل الوسائل. طبعا هو الوسائل المادية بالدرجة الأولى. سنتناول اليوم عن تمدد في شمال أفريقيا. طبعا شمال أفريقيا مهم جدا للملالي في غرب أفريقيا وفي شرق أفريقيا. لماذا؟ لكي ينفذ إلى كل أفريقيا خصوصا المسلمة. نعم، كما نرى بوكو حرام وغيرها في نيجيريا وفي مالي وفي غيرها كلها أصابع إيرانية تعبث هناك. طبعا هو يركز على مصر التي كانت في يوم أيام فاطمية، مع أنه لا علاقة بالفاطميين بالفرس، هم جاءوا من غرب أفريقيا من المغرب العربي آنذاك. وأيضا له دور الآن في ليبيا، له تحركات في الجزائر، في المغرب، في موريتانيا، طبعا في السودان. الحقيقة هناك دول مثل مصر، السودان، أيضا في المغرب أدركوا ووعوا خطورة هذه التحركات الإيرانية، وبالتالي تصدوا لها بحسم حقيقة، سواء في المغرب، في السودان، أقفلوا مراكزهم الثقافية، شددوا على خلاياهم التي يعني تنشط هناك. حقيقة في مصر لم تكن المواجهة يعني بالشكل، لأنه هم هناك منذ سنوات طويلة، هناك مراكز تعمل لصالح النظام الإيراني، والشخوص الذي يديرون هذه المراكز للأسف الشديد يزورون إيران وينفذون الحقيقة الأجندة، وبدعم كامل مادي وغيره من النظام الإيراني مباشرة أو بالواسطة. حقيقة أيضا أنه يعني يسعون منذ زمن لما يسمى في مصر، لما يسمى بالسياحة الدينية، بحجة زيارة مراقد أهل البيت، ولكن تم وأد ذلك في مهده، لأننا كما قلنا سابقا حقيقة لم نسمع في يوم من الأيام أنهم زاروا آل البيت في مصر في كل السنوات السابقة. لا يعترفون بالسيدة زينب في القاهرة، ولا يعترفون بوجود الحسين أو رأس الحسين في القاهرة، ولا بقية من أبناء الحسن وغيره، حسن أنور أو غيره، موجودين هنا في الجمالية وقريبين من مسجد السيدة نفيسة، ومنتشرين، آل البيت مقابرهم معروفة، لا تعرفون بها ولم يزورها. لماذا الآن؟ هذا التساؤل. ثم هناك ما يسمى بالتجمع العربي الإسلامي لدعم المقاومة، يرأسه يحيى غدار اللبناني الشيعي العميل لإيران، اشترى بعض الذمن في مصر وأنشأ هذا المركز أيضا وينشطون فيه. وآخر مرة عملوا ندوة حضرها بعض العملاء، للأسف بعضهم يدعي عروبي، ليناصروا الحشد الشعبي، والحشد الشعبي معروف بولائيته الطائفية وأنها أنشأت في إيران. شوف الخطورة في ذلك. وأيضا يحاولون حقيقة أنه الغير معلن